نبض قلبي يا بنيا غزة الدنيا على أرضي وصيا ردني أياتها الدنيا نشيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، أحييكم في هذه الحملة المباركة الحوثيون ذراع إيران في اليمن، حملة تطلقها القنوات الهادفة للتبيين حقيقة ما يجري في اليمن من الناحية الفكرية والسياسية والثقافية والعسكرية والإعلامية. نحاول من خلال هذه الحملة أن نبين الحقيقة وأن نظهر للعالم ما يجري في اليمن، ليلتفت هذا العالم إلى هذه القضية الكبرى والمصيرية التي تحدد مصير كثير من الأوضاع السياسية في اليمن. ظهرت حركة الحوثيين منذ سنوات كرقم أساسي في المعادلة السياسية اليمنية، فمن هم الحوثيون وما هي مطالبهم؟ وهل هذه الحركة تتلقى الدعم من قوى إقليمية كإيران مثلا؟ وما مدى التأثير الذي يمكن أن يحدثوه في المنطقة؟ وكيف يمكن التصدي لأطماعهم التي تعكس أطماع إيران؟ أسئلة كثيرة دفعتنا لفتح هذا الملف في هذا التوقيت لمحاولة بيان مخططهم الفتنوي ولمساندة الشعب اليمني في حملتنا الحوثيون ذراع إيران في اليمن. قبل طرح المحاور نستمع إلى هذا التقرير ثم نعود إليكم.
نبض قلبي يا بنيا لم ترى الدنيا على أرضي وصيا.
لم تعد الرسالة سرية، تلك التي أطلقتها إيران منذ الثورة الخمينية سنة 1979، حيث دأبت إيران منذ ذلك التاريخ على إكمال مشروعها وتصدير الثورة الخمينية إلى كامل البلدان الإسلامية وبعض الإفريقية، كما وظفت كل طاقاتها الاستراتيجية والتكتيكية واللوجستية لخدمة أهدافها العقائدية والسياسية العليا، فقامت بوضع الآليات الكفيلة بتصدير ثورتها حتى تتغلغل بنفوذها في نسيج العالم العربي والإفريقي. صدرت إيران ثورتها الاستعمارية إلى العديد من بلدان المنطقة العربية، خاصة إلى سوريا ولبنان والعراق عبر فيلق القدس الذي يتبع الحرس الثوري الإيراني. استغلت إيران قدراتها العسكرية للحشد والتعبئة، معتمدة كذلك على إزكاء روح الطائفية والكراهية وإشعال الفتن لا سيما في سوريا والعراق ولبنان، والتي زرعت فيها حزب الله الذراع الإيراني الأبرز في المنطقة. ولم يكن اليمن بعيدا عن المخطط الإيراني لما يحظى به من موقع متميز على الرغم من وقوعه خارج النطاق الجغرافي لها، فبدأت في تنفيذ مخططها.
الحرس الثوري الإيراني استأجر 3 جزر من جزر دهلك التابعة لأريتريا، أسياس أفورقي، استأجرها وحولها إلى معسكرات وحولها إلى قواعد عسكرية، منها يدرب الحوثيين، منها يزود الحوثيين لوجستيا، منها يبشر بالتغيير في جنوب الجزيرة. والضباط التابعين لحرس الثوري مقيمين في هذه الجزر ومقيمين في أسمرة مكاتبهم.
استغلت إيران الصراع المسلح الذي بدأ عام 2004 بين الحوثيين والجيش اليمني، وراحت تغذي هذا الصراع وتدعو النظام السابق في اليمن في ذلك الوقت إلى كف يده عن الحوثيين الذين كانت تدعمهم سياسيا وعسكريا. وفي عام 2011 في حالة من الفوضى السائدة آنذاك، وجدت إيران الفرصة سانحة لمد الحوثيين بسفن الأسلحة والخبراء في محاولة لمد ذراع آخر كحزب الله اللبناني في اليمن. أصبح لدى الحوثيين تنظيم عسكري يتبع فيلق القدس، الوحدة الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وبدأ الحوثيون في الانتشار.
الحوثيين استثمروا هذه المظاهرات وانشغال الحكومة اليمنية بهذه المظاهرات في الجنوب وفي في 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 صنعاء. ولذلك احتل الحوثيون الآن صعدة كاملة، واحتلوا حرف سفيان، واحتلوا الملاحيض، واحتلوا قرى كثيرة من قرى السنة العرب. فهمت كيف؟
بعد ذلك أحكم الحوثيون قبضتهم على صنعاء حتى يضمنوا السيطرة على كل المحافظات على حدود المملكة العربية السعودية. والآن بعد أن مد الحوثيون ذراعا جديدا لإيران في اليمن، وفي ظل إزكاء المذهبية والطائفية، لابد أن نطرح هذا السؤال: هل صنع الحوثيون حزب الله الجديد في اليمن؟
يا نصيف قدر عربية، ما سيبقى نبض قلبي أنيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
مرحبا بكم مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام. كان هذا التقرير الذي أعطى صورة بانورامية لمسار الأحداث السياسية خلال الفترة الماضية في اليمن. ضيوفنا في هذا المحور فضيلة الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد، الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن سعود. مرحبا بك شيخ عصام.
أهلا ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام.
كذلك أرحب فضيلة الشيخ الباحث والداعية الشيخ خالد بن محمد ثابت الوصابي. مرحبا بك شيخ خالد.
أهلا وسهلا بك أخي محمد بالشيخ عصام وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
حياكم الله.
حياكم الله جميعا.
شيخ عصام، لو بدأنا من عندك نتحدث عن المقومات، ما هي العوامل التي أدت إلى نشأة الحركة الحوثية وتمددها بهذه الطريقة شيخ؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. يعني أنا في الحقيقة إنما في هذه الدائرة إنما أنا عون لإخواني ومشايخي في اليمن، ولذلك لعلك أن تأذن لي وأيضا الكرام يأذنون أن يبدأ الشيخ خالد سلمه الله، فهو الأصل وأنا إنما تابع له سلمكم الله.
هذا تواضع منك، تشرف فيك شيخ عصام أن تتبنى مثل هذه القضية. لكن كذلك السؤال يعود إلى شيخنا الشيخ خالد، وهو العوامل الشيخ خالد التي أدت إلى نشأة هذه الجماعة التمدد بهذه الطريقة. يعني أصبحت السيطرة شيخ خالد شبه يومية على المناطق في اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا اليوم الدين. أما بعد، أشكر شيخنا الشيخ عصام على تواضعه ويعني إعطاء المهمة والعبء علي أنا. لكن حقيقة الحركة الحوثية هي نسبة إلى منطقة، أولا حوثي نسبة إلى مكان في عمران تسمى حوث، وبدر الدين الحوثي الأب نسبة إلى المكان الذي هو حوث، هذا هو الأب الأصل. بدر الدين الحوثي كان علامة من علماء الزيدية، ثم زار إيران وتغيرت وجهة نظره فيما بعد إلى الدعوة إلى التقارب بين الإمامية والزيدية مع وجود الشرخ الكبير بين الطائفتين عبر التاريخ. ثم ابنه تولى قيادة حركة الشباب المؤمن بعد أن كان قد أسسها غيره، فسرق الحركة وأصبح هو الذي يديرها بعد أن كانت حركة علمية خارجية عن المذهب الزيدي بعلميتها وأفكارها ومبادئها، ثم تحولت من حركة علمية متطرفة جارودية إلى حركة مسلحة متمردة خاضت الدولة معها حروبا كثيرة. وهذه الحركة نشأت وترعرعت بأسباب كثيرة. السبب الأول الحنين إلى الماضي، حيث أن الزيدية حكموا جزءا كبيرا من اليمن، ولا أقول عبارة حكموا اليمن، لأن الذين يقولون أن الزيدية حكموا اليمن هذه العبارة أصلا ليست صحيحة، لأنه لم يستفرد الزيدية بحكم اليمن إلا مرة واحدة ولم تطل كثيرا. هذا الأمر الأول، حيث أن الزيدية من مبادئهم الحكم، لأن الإمامية أصلا أكبر شيء ينسبون إليه الإمامة، والإمامة معناها الحكم والسياسة. الزيدية تزيد على الإمامية بحيث أنها تؤمن بالإمامة، أن الإمامة محصورة في البطنين، وترى الخروج بالسيف، وترى الخروج. فالإمامية لا يرون الخروج بالسيف لاستتباب الحكم، لكن الزيدية يرون الحكم والإمامة محصورة في البطنين. وهذه عقيدة الزيدية وليست عقيدة زيد بن علي. وأنا قد أطلقت تحديا قبل أيام أن يعطينا الزيدية المتأخرون نصا من كلام زيد بن علي ينص فيه على أن الإمامة محصورة في البطنين، وإنما هذا كلام قاله المتأخرون من أجل أن يعطوا لأنفسهم الشرعية في الحكم. فالحوثي أراد أن يركب على هذه الموجة، وإلا فهو بريء من الزيدية. أيضا سياسيا، حيث أنه أراد أن يحكم، هذا هو السبب الأول. فبعد سقوط دولة الإمامة في اليمن سنة 62 أرادوا أن يعيدوا الحكم للإمامة، لكن بطريق حتى يقول أحدهم قال سنعيد الحكم للإمامة إما بثوب النبي أو بأثواب ماركس، فإن خابت الحجاز ونجد قال فلنا إخوة كرام بفارس. نعم، سيعيد الحكم للإمامة إما بثوب النبي أي التدين، أو بأثواب ماركس يعني سينتمي للاشتراكية والعلمانية ويعيد الحكم.
إذن شيخ خالد أنت ترى أن الذي يدور الآن هو استعادة للإمامة بكل
بأي طريق سيستعين، حتى يقول نعم. مرتضى زيد المحطوري وهو ينتسب إليهم قال بعبارة يمنية قال أنه لو ساعده الشيطان لتحالف مع الشيطان.
نعم.
لتحالف
وهذه بثتها بعض القنوات
اي موجود
وربما سنعرضها في المستقبل. نعم. طيب الشيخ عصام نرحب بك مجددا كذلك شيخ عصام، لكن الحديث عن الشيخ عصام المواجهة مع جماعة إرهابية كالحوثيين، هل هي مواجهة مع ذات الجماعة أم مواجهة في الحقيقة مع إيران التي ترعى هذه الجماعة وتدعمها برأيك؟
يعني بعد الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام، في الحقيقة المواجهة مع الحوثي ومع غيره في المنطقة الآن في هذا الوقت بالذات هي مواجهة يعني على أصعدة متفاوتة في الحجم. يعني عندنا مواجهة مع الذراع الذي الآن في اليمن مع الحوثي، وعندنا مواجهة مع إيران بنفسها وأذرعتها الموجودة، وعندنا مواجهة عالمية التي تدعم إيران بنفسها ويعني من يحيط بإيران ويدعم بإيران متمثلة بالقوى العالمية سواء كان في أمريكا أو في روسيا أو حتى في الصين. فنحن حينما نواجه، نتكلم عن أهل السنة والجماعة في هذا الزمن، نحن سنواجه ثلاث حصون كل حصن أكبر من الآخر
وأقوى من الآخر،
ولكن معنى العظيم الذي لا أعظم منه ولا فوقه وهو سبحانه وتعالى يقدر ويأمر بما يشاء، ولكن نجب أن ندرك ذلك. فحربنا في اليمن ليست حربا ضد الحوثيين، وليست حربا ضد الزيدية، وليست حربا أيضا فقط ضد إيران، بل الحرب أكبر من هذا. ومن يتعاون مع الحوثيين في اليمن، الكل كل من تابع يعرف جيدا من الذي يعين الحوثيين ومن الذي يمدهم، بل من الذي يضرب من يكون له شيء من القوة قد يعني يكسر الحوثيين في بعض المواطن،
وهذا حصل مؤخرا
وهذا حصل كثيرا من قبل ومن بعد. ولذلك الذي الآن نستبشر به كثيرا، نحن كأناس يعني ننتسب إلى العلم والنظر والفكر، نحن نستبشر كثيرا بالوعي الجديد الذي ظهر. يعني كان قبل أيام قليلة جدا يعني كان من يتكلم عن الحوثيين يستدعى ويقال له وقع تعهد أنك لا تتحدث عن الحوثيين بشيء. إلى هذا الحد وصل الأمر، يعني أصبح أنك أنت لا تستطيع أن تحذر من الحوثي ولا تستطيع أن تنصر أخاك السني ضده، ويعني وصل الأمر إلى شيء من الإرهاب الضخم جدا من أجل أن تسير هذه الحركة وفقا للأجندة التي وضعت لها ودعمت من أجلها. لكن ولله الحمد لمنه لم يدم ذلك طويلا، وهذا هو يعني وعد ربنا لنا سبحانه وتعالى. القضية هناك معاصم فعلناها، هناك أشياء وقعت منا نحن كشعوب ووقعت من الحكام كرؤساء لهذه الدول، هذه المعاصي والذنوب الكبار لن تمضي هكذا، والعودة من آثارها يجب أن نعود منها حتى لا تستمر آثارها فينا نحن. ولذلك لما نتحدث عن المواجهة مع من لا نستسهل هذه المواجهة، نعم نحن ولله الحمد والمنة أقوياء، ونعم نحن نمثل أكثر من 90% من العالم الإسلامي، أتكلم عن أهل السنة والجماعة، ونعم معنا دول، ونعم معنا رجال، ومعنا جيوش، ومعنا علماء، ومعنا مفكرون، ومعنا حق نعرف أنه الحق الذي لا حق سواه، ومعنا قول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فهذا كله معنا. ولكن أيضا يجب أن نعلم أن نصر الله عز وجل لن يتنزل إلا بسنن كونية
وأسباب،
وأول هذه السنن والأسباب أولها أن نعرف عدونا وأن نعرف صديقنا. فالشيخ خالد وأنا عصام وأنت والثاني والثالث لا بد أن نعرف أننا في مركب واحد وأننا في أخوة واحدة، وأني لا بد أن أمد يدي لإخوتي في اليمن وأن أقول أن اليمن ليس مني واليمن غرق في بحر مشاكله، يعني أنا سأغرق وراءه مباشرة. وكل عاقل، لا أتكلم عن سياسي محنك، كل عاقل يدرك ذلك جيدا. فنحن الآن طوقنا من الجنوب بالحوثي، وطوقنا من الشمال بداعش، وطوقنا من الشرق الآن بالقطيف والبحرين ومن فيها، وكذلك بالنسبة للكويت أيضا والإمارات. فما بقي لنا الآن إلا الله عز وجل، ثم أن نمد أيدينا إلى بعض، ونعلم أن هذه التخوين، وإذن لأنهي بهذه القضية، نحن مشكلة التي نعاني منها الآن أن كل من أراد أن ينصر هذا الحق يجد بالمباشرة أقرب من يعني من يعيش معه الحدث يبدأ بالتخوين. يعني بدأت الحملة هذه التي أطرقت المباركة.
نعم.
هذه
نعم.
أسأل الله عز وجل أن يجزي كل القائمين عليها وأن يبارك لهم في أموالهم وذرياتهم وأعمالهم وأعمارهم من السياسيين ومن رجال الأعمال ومن الإعلاميين ومن كل من وقف معها ومن العلماء والمفكرين. لكن ستجد وأنت يمكن اطلعت على شيء من هذا لما أعلنت عنها وذكرت لي هذا قبل الحلقة، تقول مجرد أن أعلننا عن انطلاق الحملة بدأ الناس يشككون وهذه عمالة وأنتم تتبعون للجهة الفلانية والحكومة السعودية تحرككم. سبحان ربي،
بل التهديدات يا شيخ عصام، التهديدات لكل من يتحدث من قبل طرف الحوثيين تحديدا، لكل من يتحدث عن قضية اليمن ويبين الحقيقة أو على الأقل يبين حتى قضايا حقوقية ربما تتحدث عنها منظمات دولية، منظمة حقوق الإنسان، يهدد في أهله، يهدد في عرضه، يهدد في كثير من الإعلاميين يتعرض لها.
أشد من ذلك يا شيخ محمد، أهلنا ومن فينا ونحن وإياهم يعني سواء، وعملنا سنوات طوال ويعرفوننا من حين نحن صغار، لما تطلق مثل هذه الحملة يبدأ يضع استفهامات يتكرر عنده، طيب كيف أطلقوا الحملة ولما غيرهم لم يستطع أن يطلق الحملة وهذه الحملة كيف ستعمل، ويبدأ يضعون تشكيكات وأشياء كثير جدا. سبحان الله يا أخي، افترض أن جاءنا يهود وقالوا لنا سنعينكم ضد هؤلاء المجرمين الذين يقتلونكم ويغتصبونكم ويأخذون أرضكم ويسلبون مالكم، ماذا ستقول لهذا اليهودي الذي أراد أن يعينك على رد حقك؟ ستقول لا، نبينا صلى الله عليه وسلم عهد يهود صلى الله عليه وسلم، بل وأعطاهم نصف أرض خيبر مخرجاتها لليهود. فأي واحد يريد أن يسترد حقه ويجد من يعينه على هذا الحق تأتي بعد ذلك تشكك، ضع أسوأ الاحتمالات. نعم. هذا الوقت ليس وقتها، ضع ذلك جانبا ودعونا نمد اليد الآن بكل أطيافنا وأصنافنا وكل أحوالنا وقوانا. نحن لا نملك قوة كثيرة جدا، القوة التي بأيدينا قليلة مقارنة بعدونا، فنأتي ونشرذم هذه القوة ونفرقها ونوزعها ونفتتها بكثرة التشكيك والكلام، وربي إن هذا من الشيطان وليس من عملي ما يرضاه الرحمن سبحانه وتعالى.
الشيخ عصام، سنعود كذلك للحديث عن استراتيجيات المواجهة وهذه نقطة مهمة، لكن بعد أن أخذ من الشيخ خالد كذلك الحديث عن أسباب التمدد يا شيخ خالد، ربما لكي يتضح للمشاهد مع بداية هذه الحملة، نريد أن يأخذ المشاهد كثير من الحملة هذه في عدة قنوات ويشاهدك الناس في أغلب كثير من دول العالم، يعني يريد أن يعرف ما هي أسباب هذا التمدد، كيف تمدد الحوثيين، لماذا هذا، يعني ما السر، ما الذي في الصندوق الأسود نريد أن يخرج اليوم؟
هناك أسباب ذكرنا بعضها.
نعم.
ومن الأسباب أيضا إضافة إلى ذلك،
نعم،
أننا في اليمن يوجد عندنا شيعة بطوائف كثيرة.
نعم.
الشيعة هذه كانت قد يعني حصل نوع من التناغم والتعايش بين السنة والزيدية مدة من الزمن، وأرادت أن تتدخل دول خارجية مثل إيران أن تحيي نزعة يعني العصبية عند بعض الشيعة في اليمن. فنحن يوجد عندنا في اليمن إسماعيلية حكموا اليمن، ويوجد عندنا زيدية طائفة مستقلة
لا هي زيدية، بين الحوثية والزيدية،
أنا أتكلم عن الحوثية والزيدية.
نعم.
الحوثية طائفة مستقلة لا هي إثنى عشرية بالمعنى الفكري.
نعم.
غير السياسي لهم تناغم كبير، ولا هي زيدية، هي طائفة مستقلة. لأن قد تسأل لتقول هل حسين بدر الدين الحوثي وعبد الملك الحوثي لا يؤمن بقائمة الأئمة الاثنى عشر؟ أقول هو لا يريد أن يكون نائبا عن الإمام، يريد أن يكون إماما، يريد أن يفسح له المجال ليكون هو الإمام، لا يريد أن يكون نائب المهدي، يريد أن يكون هو المهدي بنفسه.
نعم.
إذن ليس من صالحه أن يؤمن بالقائمة المحصورة الاثنى عشر، بل إنه سيجد في الزيدية من هذه الزاوية فسحة ليدخل ويطل برأسه علينا.
طيب هذا سيقودنا يا شيخ خالد إلى سؤال مهم جدا، ما دمت تقول أنه ليس اثنى عشري وليس زيدي، هذا يقود إلى سؤال آخر، لماذا الدعم الإيراني من دولة جعفرية اثنى عشرية؟
هو إيران. نعم. تدعم التشيع بجميع أصنافه.
نعم.
وتريد تشيعا بالتقسيط في المباني الفكرية لإيران بين الاثنى عشرية والنصيرية، تكفير واضح في كتبهم، ومع ذلك تمد بشار الأسد والنصيرية بالمال والسلاح وتستميت في الدفاع عن بشار الأسد، لكن لو رجعنا إلى الكتب بينهم تكفير. الزيدية والإثنى عشرية بينهم من الفروق ما بين السماء والأرض، ولكنها تمد الحوثية ولو اختلفوا في الأفكار لأنها تريد أن تشيع الناس بالتقسيط. قلنا عندنا زيدية، عندنا حوثية في اليمن، عندنا إثنى عشرية وبدأت الحسينيات الآن في الجوف وصنعاء وتعز في المناطق السنية تنتشر. إذن هناك إيران تدعم الحوثي من جهة وتطلب منه أن يفتح لها الحسينيات.
وبالمناسبة شيخ خالد، أمس عرضت قناة العالم الشيعية تقرير عن احتفالات عاشوراء، سنتحدث عن هذه النقطة بعد أخذ مداخلة الأستاذ مختار الرحبي الصحفي اليمني. مرحبا بك أستاذ مختار.
أهلا وسهلا بك أخي محمد وبضيوفك الكرام جميعا وبالمشاهدين الكرام جميعا.
حياكم الله أستاذ مختار الرحبي، حقيقة نحن نشكر جهودك التي تقوم بها في كثير من القنوات لتبيين حقيقة ما يجري في اليمن. سؤالنا نريد أن نعرف ما خلال الأيام الماضية، ما الذي حدث، الذي حدث في الرضمة، ما جديد رداع، ما جديد صنعاء؟ نريد أن يأخذ المشاهد تصور عن ما يجري بحكم أنك متواجد في أرض الوطن.
نعم، ما حصل في اليمن بشكل مختصر هو أن ميليشيا الحوثي استطاعت في 21 سبتمبر الماضي أن تدخل إلى العاصمة صنعاء وأن تسقط كل مؤسسات الدولة وأن تفرض حصارا مطبقا على مؤسسات الدولة وعلى كل شيء في العاصمة صنعاء قبل أن تتقدم إلى محافظات أخرى. طبعا الجميع لم يكن يعرف ولم يكن في باله ولم يستطع أحد أن يتخيل ما الذي حدث في العاصمة صنعاء، كيف انهار الجيش، كيف انهارت الدولة، كيف انهارت الداخلية، كيف انهارت وزارة الدفاع. يعني ما حصل في العاصمة صنعاء لم يستطع أو العقل البشري لم يتحمل نتائج ما حصل، لكن في المحصلة النهائية سقطت العاصمة صنعاء وسقطت الدولة وانهار الجيش اليمني مع هذا السقوط، وتوسع الحوثي بقوة السلاح وبدعم مباشر من النظام السابق بقيادة علي عبد الله صالح، واستطاع أن يصل إلى محافظة إب والزحف على محافظة البيضاء التي خاضت حروب شديدة وخاضت معارك شرسة مع الحوثيين قبل أن يستطيع الدخول إلى بعض مديرياتها، وانتقل إلى الحصن المنيع والذي خاض خلال الفترة السابقة حروب شرسة مع الحوثيين وهي مديرية الرضمة بقيادة الشيخ المؤتمري الشيخ الدعام الذي تم خيانته وتم
أستاذ مختار. أستاذ مختار، لماذا تركز على كلمة المؤتمري هنا؟ يعني لماذا حدث أنه ينتسب إلى حزب المؤتمر؟
للأسف الشديد أن المؤتمر الشعبي العام أو جزء من المؤتمر الشعبي العام ارتضى أن يكون لعبة بيد عبد الملك الحوثي وبيد الحوثيين، وأصبحت يعني وأصبح كثير من المشايخ والأعيان بإعاز من علي عبد الله صالح يعني دخلوا في الحوثي وسهلوا له دخول المديريات والمحافظات و يعني الحرس الجمهوري لعب دور كبير جدا. فأنا ذكرت مؤتمري لأن الحوثي يقول أن هناك له أعداء كثير، أعداءه هم الإخوان المسلمين في اليمن وكذلك التكفيريين وكذلك القاعدة، وأعداء كثير دائما يخترق لنا أعذار وأعداء جديدون.
إذن العداء حتى مع قيادات المؤتمر يا سيد مختار، أنت تريد أن تقول هذا؟
نعم 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 نعم، وصل العداء حتى إلى المؤتمر الشعبي العام وإلى قيادة المؤتمر الشعبي العام. الشيخ الدعام يعتبر من كبار المشايخ في المناطق الوسطى وفي منطقة الرضمة بالذات، وهو مؤتمري ويعني تحدث أنه تم خيانته من قبل المؤتمر الشعبي العام الذي لم يدعمه، وكذلك الإصلاح وكذلك كل القوى الموجودة في المناطق الوسطى تركته وحيدا يواجه ميليشيات شرسة، ميليشيات لا تعرف إلا القتل والدمار، ميليشيات استطاعت أن تدمر منزله بعد أن استقوت بالمدفعية وبالأسلحة الثقيلة على المنطقة. ما حصل باختصار أستطيع أن أوجزه بكلمة أن اليمن الآن محتلة من قبل ميليشيات الحوثي وترزح تحت ظلمه ويتوسع باستمرار في مناطق في محافظة إب. استطاع خلال 24 ساعة الماضية أن يسقط محافظة إب وأن يقيم النقاط فيها، ودخل إلى إدارة أمن محافظة إب وهو الآن في الطريق إلى بعض المديريات الأخرى التي لم يستطع حتى هذه اللحظة أن يدخلها.
شكرا. كان معي الأستاذ مختار الرحبي من العاصمة صنعاء، تحدث عن الأوضاع الأخيرة خلال الأسبوع الماضي. قضية مؤخرا شيخ عصام سقطت منطقة الرضمة والتي كانت حصنا منيعا، بل كان يقال عنها أن الصخرة التي تكسرت عليها أحلام الحوثي. نعود إلى الحديث عن استراتيجيات المواجهة لكي نعرف خطوات عملية لمواجهة هذا الخطر الذي هو أمامنا.
يعني هو يعني بالنسبة للنظر الاستراتيجي في مثل هذه القضايا، أولا يجب أن ننسى ما حصل سابقا، يعني ما حصل سابقا لم نكن نحن فيه ولم نكن ندرك أبعاده، بل أنه كبار رجال السياسة، حتى ما يقول الناس الآن أنتم ما فهمتم وأنتم ما تتابعون، يا أخي كبار رجال السياسة تتكلم عن مثل سعود الفيصل وزير الخارجية لدولة مثل المملكة ويقول الحوثيون فاجؤونا، الحوثيون خذلونا، يعني تتكلم على هذا المستوى، ومع ذلك يعني كانت اللعبة يعني فيها شيء من الاختلاط الخيوط ببعضها، ما كان أحد يتوقع أن تتجه إلى هذه الزاوية. قبل أيام التقيت يعني أحد كبار رجال اليمن وقال يعني أسوأنا ظنا لم يكن يتخيل أن يحصل ولا 10% من هذا.
بالمناسبة ولو قاطعتك شيخ عصام، يوم أمس المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أو بالأصح مستشار رئيس الجمهورية فارس السقاف يقول حتى الحوثيين ذاتهم تفاجأوا بهذه السهولة التي سيطروا فيها على المناطق.
عموما هو هذا يدلنا على شيء، يعني يدلنا أن المعلومات لدينا يعني ضعيفة جدا، ولذلك لما نريد أن نواجه إيران في اليمن أو إيران في سوريا وكذا يجب أن نغير الأدوات، يعني إذا كانت الأدوات السابقة ضعيفة فلن نستطيع أن نواجه بنفس الأدوات، يجب أن تتغير الأدوات يعني مباشرة، ونعرف أنه يجب أن يكون عندنا الدراسات والمسوحات والمعرفة بالواقع والمعرفة بالفصائل وإدراك، يجب أن تكون الخريطة أمامنا واضحة تماما حتى نستطيع أن نتحرك، وهذه أول يعني استراتيجية يجب أن نعيها. العلم العلم العلم، حتى في شرعنا الله عز وجل أمرنا بالعلم قبل العمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. العلم هو الأساس، لا عمل إلا بعلم، والعلم ليس المقصود فقط منه أن نعرف النص الشرعي سواء من الكتاب أو السنة، بل كل ما نحتاج إليه من أجل أن نحقق ما أوجبه الله علينا من نصرة إخواننا هناك في اليمن، يجب أن نعلم ذلك. يعني كيف أنا أستطيع أن أحارب الحوثي وأنا لا أعرف مواطن الضعف عند الحوثي ما هي؟ كيف أستطيع أن أحارب الحوثي وأنا لا أعرف مواطن القوة لديه ومواطن القوة لدي أنا؟ أين ركائزي أنا؟ مفاصلي التي ممكن أن أعتمد عليها بعد الله عز وجل في اليمن؟ من هم من الرجال؟ من هم من القبائل؟ من هم من المؤسسات؟ لابد أن أعرف عدوي من صديقي بشكل واضح جدا. ولذلك كان واحد من أكبر أخطائنا في السابق أن اعتمدنا على علي صالح وأتباع علي صالح وهؤلاء وخانونا، وثلاثين سنة والمملكة تدعم هذا الرجل وتزغده بأنواع من الأموال وأشياء لا نهاية له، حتى لما يعني فجر به وحصل ما حصل عالجناه في بلادنا، ثم هو أصبح أكبر خائن لنا ولبلادنا،
رمم وجهه عليه
يعني بالكامل عندنا هنا، ثم رجع لم يحسب لذلك أي يعني حتى المروءة، بكلمة مروءة دع الدين ودع كل شيء، حتى مروءة ورجولة لم تكن من هذا الرجل تجاه البلد الذي احتضنه ودعمه، بل تجاه يا أخي حصل بيننا وبين الشعب اليمني يعني كثير من الممازجة في طيلة هذه السنوات، لم يحسب لذلك أي حساب ولم يعتبر، لأجل أن الموقف يعني أنهم يعني وقفوا مع تبديل الرئيس بدله لشخص آخر اعتبرها كفر وردة لا يمكن أن ينفع معها أي حسنة سابقة. فالقضية الأولى لابد من العلم، وأي حراك بدون علم لا قيمة له، ولذلك يجب أن تتحرك الآن مراكز الدراسات الاستراتيجية عندنا، ويجب في اليمن، أنا أوصي الشيخ خالد وأوصيك الشيخ محمد وكل هنا، يجب أن يكون في داخل اليمن مراكز دراسات استراتيجية تعمل مسوحات لكل شيء، سواء ما تظنون أنه يفيد وما تظنون أنه لا لا يفيد، لأن المخطط هو الذي يعرف كيف يستفيد من المعلومة، أما أنت قد لا تعرف، لكن من يرى وينظر ويعرف كيف المداخلات ويعرف ما في الوجه وما في خلف الوجه وما في الصف الخلفي وما تحت الأرض وما فوق الأرض، هذه كلها معطيات نحن في التخطيط الاستراتيجي تهمنا بشكل كبير جدا حتى نستطيع أن نتحرك. ولذلك أول خطوة أنا أقول لكم الآن ولكل يعني متعاطف مع إخواننا أهل السنة في اليمن، نطلب من الجميع الآن أن يتساعدوا في خلال شهر إلى 3 أشهر أن نبدأ بمسح كامل لليمن ومعطيات اليمن، سواء كانت فكرية وعقدية، سواء كانت اقتصادية، سواء كانت قبلية، سواء كانت يعني ما يتعلق بمدارس السلفيين وأوضاعهم، من يمكن أن يقبل من لا يقبل، المعطيات، الصديق من العدو، نضع لذلك معايير. فنحن بحاجة إلى حراك في تحرير المعلومة التي نستطيع أن نبني عليها ما يسمى عند أهل الاختصاص يقولون هكذا. أول ما يكون، وأختم بهذه، يعني الاستراتيجية لم تنتهي لكن هذه الأولى منها،
سنعود إليها
لا بس سنختم بها. أول ما يكون هو ما يسمى بالمعلومة الجامدة، المعلومة الجامدة تعطيني تقول والله عدد سكان اليمن مثلا 25 مثلا إنسان، مليون شخص، النسبة الأمية كذا، هذه يسمونها معلومة جامدة. بعد هذا تدخل في خط ما يسمى بالمعرفة، أي أن المعلومة هذه بدأت تدخل في المعلومات الأخرى تمتزج ببعضها ليتضح علاقتها بالمحيط. هذه في الثالثة يأتي القرار، نحن الآن نريد القرار.
نتوقف عند القرار يا شيخ عصام، لنأخذ من الشيخ خالد الحديث أول شيء عن قضية عاشوراء والإعداد من قبل الحوثيين مؤخرا، وهذا قد يرد عليك أنك تقول أنهم ليسوا 12، هم يعدون الآن لمعايير أو المشاعر العاشورية التي يمارسها الرافضة في كثير من الدول. ثم نعود كذلك للأسباب.
كان كلامي دقيق فيما يتعلق بحصر الأئمة، أما ما يتعلق بالغدير وعاشوراء وشعائر قد يجتمعون، أنا دقيق فيما يتعلق في 12 إمام فقط. هذه كلامي حول هذا الموضوع. فيما يتعلق في التشيع الموجود في اليمن، حصل دعم له من دول تتبنى هذا المشروع وهو إيران، لكن نحن أهل السنة في اليمن ليس لنا بواكت، ليس لنا من يدعمنا. نحن ننادي حكومة المملكة العربية السعودية، شعب اليمن السني يقتل، يشرد، يضطهد، يذبح علماؤه وأبناؤه، تفجر بيوته، تفجر مساجده، مساجد السنة تنتهك، وعلماء السنة يعذبون، مشردون خارج البلاد. أين دول الجوار السنية؟ ليس من باب الفضل أننا يمنون علينا بإنقاذنا من هذه الوحشية التآمرية علينا، بل يجب عليهم، لأننا سنة جميعا، لأنهم جيران لنا، لأننا متهمون بأننا أهل السنة والسعودية تدعمنا. نحن نناشدهم الله والرحم والجوار أن يقفوا معنا،
بيوتنا هدمت، لأن الخطر كذلك على الجميع،
على مصر، دولة مصر كذلك أن تنظر إلى اقتصادها. باب المندب إذا تصرفت فيه إيران ستتحكم باقتصاد المنطقة. نحن نتكلم في اليمن، لا يتهموننا بالعمالة أو بما شاءوا، نحن لم نكن عملاء لأمريكا. نحن إن حصل لنا ميل إلى حكومة المملكة العربية السعودية فهي دولة سنية. أين نحن؟ لماذا نخاف؟ إن الحوثيين في صنعاء يرفعون الأعلام إيران ويرفعون صور الخميني ويتهموننا نحن بالعمالة وما لم نفعل شيئا. أين هو هذه الوقاحة التي عندهم؟ نحن نناشد كل من عنده قدرة أن يوقف سفك الدماء في اليمن. إنهم يهددون مساجد السنة في الحديدة وفي إب وفي تعز، أنهم سيقتحمونها باسم القاعدة. أقول وبكل صراحة إن القاعدة في اليمن تعطي شرعية للحوثي ليتمدد، ويذبح أهل السنة باسم محاربة القاعدة، ويذبح مساجد السنة باسم محاربة القاعدة، وإنه يأتي إلينا ينتهزنا باسم محاربة القاعدة. وجود القاعدة في اليمن أعطى شرعية للحوثي وأعطى له الدعم من أمريكا ليذبح أهل السنة في اليمن ولينتهكهم. والله لو تأخر الأمر 10 سنوات لما رأيت عالما من علماء السنة إلى خارج اليمن، ولما رأيت شيخ قبيلة ينتمي إلى السنة إلى خارج اليمن. فالبدار البدار والسرع السرع. هذه اليمن هي بوابة الخليج، إذا فرط فيها فإن اقتصاد المملكة ودول الخليج سينهار، لأنه سيحكم باب المندب. وأيضا إن العصابات والإرهاب والقاعدة بوجود الحوثي تتمدد. بالقضاء على الحوثي تنتهي القاعدة في اليمن، أقولها، لأنهم يتعاطف معهم كثير من الناس. فلا نريد قاعدة في اليمن ولا نريد حوثي في اليمن، نريد أن نتعايش سنة وزيدية في اليمن كما كنا وسنبقى على ذلك. لا نريد هذه الطوائف التي تسفك الدماء وتستبيح الأعراض كائنا من كان. لا قاعدة نريد ولا كذلك حوثي نريد، لكن كل واحد يعتطي الشرعية. فالحوثي عندما يحارب القاعدة يتقوى بدعم أمريكي، والقاعدة عندما يوجد الحوثي هناك تأخذ حاضنة شعبية. فكثير من الناس يقولون ما بقي لنا أحد يدافع عن أعراضنا ومساجدنا، فربما يصبح بعضهم يميل إلى هذه الطائفة بسبب أنه ما وجدوا من ينصرهم.
يعني أنت ترى أن وجود الحوثي وتحججوا بالقاعدة أعطى القاعدة
تمددا في اليمن. هنا قبائل هرولت إلى القاعدة بحجة أنها ليس لها من ينصرها. هنا قبائل أصبحت تنتمي، ونحن قلنا أن هذا خطر على الفكر، خطر على العقيدة من هذه الجماعات. نحن حذرنا من هذا المرار، ولكن إن سكتنا فالحوثي يتمدد والقاعدة تتمدد، لأن كل واحد يعطي الآخر شرعية في اليمن. حتى يكسر العظم، لأنه ليس هناك طرف معتدل. وأقولها وبكل صراحة، أمريكا لا تريد إسلاما معتدلا ولا سنة معتدلة، تريد ناسا متطرفين متشددين وناسا مائعين ضائعين. ويخير الشخص بين الإسلام المويع وبين الإسلام المتطرف، فما سيميل؟ ماذا سيختار؟
سيختار أحدهما.
أي هي لا تريد متوسطين، لا تريد معتدلين، لا تريد وسطية وخطابا عقلاني، تريد أن تخيرك. لأنه إذا سحق أهل السنة المعتدلين في اليمن، المتوسطين الذين عندهم يعني حسن جوار، حسن خطاب، تعايش مع الآخرين، من سيبقى في اليمن؟ يبقى حوثي متطرف.
ولذلك يا شيخ خالد هم كانوا أكثر المستهدفين، أكثر من استهدف حينما دخل الحوثيين إلى هذه المناطق هم أهل السنة المعتدلين من أشرت إليهم. هل عندك كذلك من أسباب التمدد يا شيخ خالد؟
نعم نعم، قلنا هذا وقلنا عندنا التمدد القبلي.
نعم.
حيث أن هناك بعض القبائل بحكم الانتماء والجغرافية في المذهب الزيدي جاء الحوثي ومدها بالمال واستعطفها. وأقول بعد سقوط نظام علي عبد الله صالح كل الذين كانوا مع نظام علي عبد الله صالح انجرفوا إلى الحوثي ومالوا إليه
كلهم يا شيخ خالد،
كل من كان زيديا أصبح يعلن الولاء للحوثي، والذين كانوا معه وليسوا فهناك لا يدرون أين يذهبون، يعني حصل انشقاق. فإذا بحكم الطبيعة الجغرافية أو القبلية حصل هناك شراء للذمم ولبعض القبائل، ومنهم شرفاء لم يبيع دينه ولا عرضه لكنه خائف على نفسه، ومنهم من وقف ومات بسبيل الدفاع عن الكرامة والشرف. الحاضنة الزيدية للحوثي مكنته من أن يتمدد، ولهذا تلاحظ الآن اليمن على مفترق طرق. المناطق الزيدية الحوثي مسيطر عليها، والمواجهات في المناطق السنية، الجو سنية في مواجهات، مأرب سنية في مواجهات، البيضاء سنية في مواجهات، إب سنية في مواجهات. وأقول أن إب هي القلب النابض لأهل السنة في اليمن، ولهذا يجب عليهم أن يتمسكوا بسنيتهم. الحديدة فيها مقاومة سنية، تعز لم يدخلوها إلى الآن. نحن نقول الآن أصبح اليمن مقسوم إلى نصفين، من الذي قسم اليمن؟ سنة وزيدية. هل سيصبح الصراع في اليمن سنة وزيدية في المستقبل؟ من الذي يريد هذا؟ من الذي يخطط لانقسام اليمن إلى سنة وزيدية؟ إن هناك مخطط كبير لانقسام اليمن طائفيا، وستصبح المعركة بين الزيدية في المستقبل والشافعية أو السنة في اليمن. نحن ما نريد هذا أبدا. نحن إن ترأس علينا رأي الزيدي باختيار الشعب على عيني ورأسي، ما في أي مشكلة. أيضا أهل السنة إن حكموا اليمن
ترأس زيدي أصلا،
وقد
ترأس
ما في إشكال. المهم أنه لا يضطهد أهل السنة ولا يقتل أهل السنة. أقولها، قد حكم علي بن الفضل الإسماعيلي القرمطي اليمن، وسفك الدماء وقتل في يوم واحد 4000 امرأة، فجر بهن وأمر جنوده أن يفعلوا بهن الفاحشة ثم سفكهن،
وحضر
في جامع الجند وقال: خذي هذه الدف واضربي وغني هزاريك ثم العبي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني عربي، أحل البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصبي. هذا لما حكم اليمن لم يعش سنوات طويلة ثم انتهى إلى مزبلة
التاريخ. هذا الشيخ خالد يعطينا أمل أن هؤلاء إلى زوال قريب بإذن الله. دعني أخذ الشيخ عصام، نتحدث الشيخ عصام عن نواصل الحديث عن استراتيجيات المواجهة، وهي من أهم النقاط حقيقة.
صحيح.
توقفنا عند القرار،
يعني ما بعد القرار عندنا يعني ما جرى في اليمن هو مسألة عقيدة، ليست قضية يعني حرب عسكرية وانتهت. والخطأ الكبير الذي قد نقع فيه أهل السنة إن تناولنا مسألة الحوثيين في اليمن على أنها مسألة عسكرية.
نعم.
وأن نريد أن نعزز الجيوش وفقط. هم يريدون ذلك، لماذا؟ في سوريا فعلوا نفس القضية، جعلوا مناطق النصير والنصارى آمنة ليس فيها شيء، وجعلوا مناطق السنة هي التي فيها الصراع والحرب، فأصبح يموت منهم في كل يوم المئات، وأصبح الناس من أهل السنة في القرى العامة الذين لا علاقة لهم بأي شيء عسكري ولا قتالي أصبحوا يذوقون الويلات ليلا ونهارا بسبب أن الحرب عندهم. بل إن الحاضنة الشعبية السنية أصبحت ترفض وجود الشباب المقاتل المجاهد عندهم لأجل ما يصيبهم من البلاء بعد ذلك إذا حصل القتال في داخل هذه المدن أو القرى. يريدون في اليمن كذلك أن الصراع يظل ويستمر ما بين السنة في مدنهم وقراهم، وتظل القرى الزيدية وغيرهم ممن بايع الحوثي وسار معه آمنة مطمئنة. ولذا يجب أن إن كان الخيار العسكري يجب أن يكون واحد من الخيارات الاستراتيجية، يجب أن يكون قبله عندنا خيار العقيدة، الفكر مقابل الفكر، الرأي مقابل الرأي، وهذا يلزم منها أشياء كثيرة جدا، يعني العمل المدني مقابل العمل العسكري يجب أن يكون أعلى. يعني إذا وجهنا مثلا 100% يعني قضاء على الحوثي يجب أن يكون 70% على الأقل منها في المدني، العمل المدني، ويكون منها قرابة 30% في العمل العسكري. نحن في فترة سابقة، وهذه يعني استراتيجية فعلت في اليمن سابقا وكانت خطأ استراتيجيا في نفسها، كنا في القديم المملكة وغير المملكة تتعامل مع اليمن على طريقة من الأعلى للأسفل. كل المليارات التي أعطيت لليمن
كل الهبات التي أعطيت لليمن وليست قليلة هي يعني عشرات المليارات
هي لم تعطى لليمن وإنما أعطيت لهؤلاء
هي أعطيت بدأت من الأعلى على أساس أنها ستصل إلى الأسفل فلم يصل شيء. الآن التوجه الاستراتيجي في المملكة ها؟ أنا أحكي عن علم ومعرفة. التوجه الاستراتيجي الآن لقلب هذه الاستراتيجية بالكامل التوجه إلى الأسفل لينبت في هذا الأسفل في البنية التحتية نبتا صالحا يصعد إلى يصعد إلى الأعلى وهذا هو الخيار الاستراتيجي الحقيقي. أنت لما تخطب ود أحد لا تخطب ود إنسان لأن هذا الإنسان يوما سيكون ضدك
سيخطب وده آخر
أنت دفعت له عشرة دفع له مئة وأكله ولكن لما تخاطب الشعوب تخاطب الإنسان البسيط هذا الإنسان البسيط ينظر إلى من دعمه من عالجه من غذاه من بنى بيته من بنى مسجده فالاستراتيجي يجب أن تتجه إلى الشعب اليمني مباشرة سواء كانوا سنة أو زيدية يجب أن نتجه إليهم مباشرة وأن نعمل معهم مباشرة وأن نسعى إليهم مباشرة وهذه ضرورة في هذا الحين وهي تابعة للاستراتيجية الثانية يعني الاستراتيجية الثلاثة الكبرى في العمل المدني. أنا الآن يا أخواني في اليمن وأنا أقول للشيخ خالد ولكل من يشاهدنا يعني نحن الآن بحاجة إلى شركاء بشركاء في الأرض اليمني والمشكلة الكبرى الآن التي نواجهها في اليمن بالنسبة للشركاء وهذه قضية آخر واحدة في الاستراتيجية الثانية المشكلة الكبرى الآن أن التشكيك ليس له نهاية. لماذا؟ لأنه التجارب السابقة مثلا في سوريا التجارب السابقة أن هناك من وقفنا معه مدة من الزمن ثم حصلت خيانات وحصلت تغيرات وأصبح داعشي بعد أن دعم سنة مثلا وأصبح كذا وكذا. ولذلك في اليمن نحن نحتاج في الحقيقة زي ما قلت في مسألة القرار نحتاج من إخواننا هنا بالنسبة للشراكات الموجودة داخل اليمن أن يكون الأمر على يعني شو أقول لكم على أشف ما يكون على أوضح ما يكون لنتعامل مثل الزجاجة. لماذا يا إخوان؟ لأنه أي إخفاء للمعلومة الحقيقية سينقلب علينا في المستقبل. يعني أنا أقول لك الآن الحكومة السعودية متوجهة تماما لدعم الشعب اليمني ضد الحوثي وهذا قرار سيادي في المملكة الآن. جميل طيب يجب أن يكون حتى نحافظ على هذا القرار الخشية من ماذا؟ الخشية أن نبدأ كما بدأنا في سوريا أو في دول أخرى ونبدأ في التعاون مع جهات معينة ثم لا يكشف بعض الشيء في هذه الجهات المعينة أن بينها وبين السياسات الخارجية السعودية اختلاف. خليني أعطيك مثل مع الإخوان المسلمين الآن السعودية أخرجت بيان كامل وزارة الداخلية أصدرت بيان أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وكذا وكذا في العالم كله وهذا صدر رضينا ما رضينا هذه مسألة أخرى لا نتحدث عن هذا. وأنا حقيقة كشخص أنا لا أرضى يعني كطالب علم وفكر لا أرضى لكن ليس هذا أصلا خيارا بالنسبة لي. أنا أتحدث عن دولة ستتعامل مع أزمة
سياسة دولة
ترى أن الإخوان المسلمين لا يمكن أن تتعامل معهم ولا أن تمد الأيدي إليهم إذن لابد أن نبني علاقاتنا ونبني شراكاتنا مع الداخل اليمني بعيدا عن هذا الاحتكاك والاصطدام الآن حتى ما نحدث إشكالات ثم تظل وزارة الداخلية تعارض وزارة الخارجية يعني ندخل في صراعات ليس هذا حينها وليس هذا حين مراجعة ما تم سابقا. الآن نحن ممكن أن نبني شراكاتنا في المستقبل القريب هذا من خلال أجهزة وجماعات ومؤسسات وأشخاص وعلماء وقبائل ليسوا متهمين ولا حصل أصلا أي شيء وشرى. إذا بنينا العتب الأولى والثانية والثالثة وأصبحنا يد واحدة في هذا الشأن جئنا بعد ذلك وننظر إلى إخواننا من خالفنا في بعض القضايا فنأخذ في كيفية التعاطي معهم وكيفية علاجة المشكلات التي تصدر من حين يعني وجود شراكة بيننا وبين بعض الأطراف التي كما ذكرت قد يكون في حساسية في التعامل معهم.
شكرا شيخ عصام وهي نقطة مهمة حقيقة الحديث عن استراتيجيات المواجهة يجب أن تفرد لها حلقات متعددة لأنها حقيقة هي من ستخلق الشيء الذي سيصنع الحل على الأرض. شيخ خالد نعود للحديث عن المقومات.
قبل المقومات أنا أسألك سؤالا
تفضل شيخ
ومنه إلى حكومة المملكة أيهما أعز على المملكة البحرين وهي شقيقتنا وحبيبتنا أم اليمن؟ نحن لسنا أقل من البحرين فكما فعلت مع البحرين فلتنظر إلينا وتفعل. نريد من دول الخليج على أنها تدخل إلى اليمن وتنظر ماذا يجري في اليمن فليعامل اليمن معاملة البحرين. فإذا لم يخضع الحوثي في السلم فلتفرض قوة بغطاء أممي من دول الخليج وتنظر ماذا يرتكب من المجازر مجازر تنتهك في اليمن. فندعو درع الجزيرة إلى أنه يدخل إلى اليمن بماذا؟ نحن لا نريد احتلال اليمن لا يسمى محتلا هذا نقول للنظر في الجرائم الموجودة. هناك جرائم إبادة في اليمن هناك شيء منهجي ويغطى بأموال في هناك أشخاص يعني الرئيس عبد رب منصور هادي ماذا يفعل في اليمن؟ وجوده في اليمن تبرير للجريمة، وجوده على رأس الكرسي في اليمن
جزء من
هو المشرع لها، هو الذي يبررها، هو الذي يغطي لها، ينادي على الحوثي أن يرحل من المدن وهو يعطيه المعسكرات. يا أخي الآن معسكرات الدولة والجيش هي التي تضرب القبائل، هي التي تضرب أهل السنة. نحن في اليمن اليوم الجيش يقتلنا، نحن في اليمن اليوم الحوثي مع الجيش ضد الشعب، نحن في اليمن اليوم الحكومة ضد الشعب. من الذي سينظر لنا؟ من ينظر إلى أهل السنة؟ وبعد ذلك إذا تكلم إنسان ماذا ستقول الحكومة اليمنية عليه؟ هذه التي باعت صنعاء؟ هذا قاعدة، التهمة موجودة يعني. معنا نصيح صباحا ومساء، نسنا مع القاعدة ونحن نرد على القاعدة وننتقد القاعدة، لا التهمة موجودة. هذا أي رجل اليوم يقول يجب الحفاظ على مساجد السنة، على المدن السنية لا تنتهك أهل السنة، التهمة موجودة وعلى طول يسكت، يسكت الشخص الذي يتكلم هناك.
وهذا يوم أمس حصل في اجتماع مجلس الشركاء في صنعاء للقوى السياسية، تحدث أحد قادة الأحزاب الإسلامية تحديدا، تحدث عن المواجهات الموجودة في رداع والمواجهات الموجودة في الرضمة، فقالوا له بالحرف الواحد وحاولوا أن يسكتوا قيادات الحوثيين في الجلسة، قالوا هؤلاء قاعدة، التهمة جاهزة كما يقول الشيخ
مثل
خالد.
داعش في سوريا والعراق نعم. ويقتل السني
بعدنا، نحن نتبرك وصحنا بأعلى أصواتنا والكل يعرف
نعم.
الناس ليسوا أغبياء، يعرفون هذا وتوجهه ماذا يقول وماذا يقول. إذن هناك هذه الأسباب
خالد، بس في هذه القضية بالذات أنا أقول من يشكك في هذا، يعني الحمد لله صار اليوتيوب الآن يعني عبارة عن أرشيف تاريخي
نعم.
كلام الشيخ خالد وكلامي أنا وكلام المشايخ عن القاعدة وعن هذه التوجهات والغلات موجود في اليوتيوب من حين النشأ، في مقاطع مسجلة في الإنترنت الآن لا أكثر من 10 و12 سنة
صدقت.
موجودة. فمن يظن أن كلامنا هذا هو كلام اليوم وحديث هذه الساعة وأن لأننا أجل بحاجة إلى من يعين على الحوثي، هذا يعني للأسف
يكذب
على لا يعرف يعني لا يعرف التاريخ بنفسه. ولذلك من أراد أن يتأكد فالحمد لله لا تحتاج الآن لا استخبارات ولا مباحث، أدخل على اليوتيوب واكتب ستجد مقاطع ومقالات والإنترنت مليئة بهذا، تحذر من هؤلاء من سنوات طويلة قبل أن يتكلم هؤلاء قبل أن يتكلم هؤلاء الساسة عن القاعدة وعن داعش وعن غيرها. المشايخ هؤلاء تكلموا قبل كل من تكلم وحذروا وكتبوا والمقالات منتشرة والتقائهم بالشباب والتحذير من هذا الفكر مليء مليء، يعني أكثر من مئات المقالات والمقاطع موجودة حتى يتأكدوا فقط أن هذا الكلام هو قدم هذه الحركات من حين أن نشأت في البلاد الإسلامية.
طيب دعوني أخذ مداخلة الأستاذ غائب حواس. مرحبا بك أستاذ غائب، حياكم الله.
حياك الله، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن نتحدث عن استراتيجيات المواجهة يا أستاذ غائب، هل عندك شيء؟ ما هي استراتيجيات المواجهة الآن لذراع إيران في اليمن الحوثيين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، أول نقاط الاستراتيجية والانطلاق للمواجهة دائما هي معرفة العدو وأبعاده وحلفائه والإطار والمنظومة التي يتحرك فيها. وقد أصبح واضحا أن الذراع الدولة الصفوية العجمية الفارسية الكهنوتية السلالية الإمامية في اليمن الحوثيون يتحركون وفق منظومة من التحالفات مكونة من أعداء خارجيين للبنى التي يسمونها تقليدية، القبائل، الجيش الوطني الذي كان موجودا والإسلام السني والشعب الأصيل الذي ليس في محصلة العدوان أو الخيانة. هذا واحد. الثانية هو يتحرك كذلك ضمن منظومة النقائض والشقاق والاختلاف والمتناقضات الداخلية والانتقامات الحاصلة من قبل وبعد 2011. من هنا تعرف أن هذا العدو قد ألقى بكل أوراقه، نسق مع الخارج ومع الداخل وقدم نفسه رغم شعاراته الهزيلة الكاذبة على أنه المخلص من الإرهاب وهو أكبر قوة إرهابية في الجزيرة العربية وأبشع وأحقد جماعة إرهابية عربية.
وهو على المستوى الرسمي
الإرهاب والسلالية والعنصرية والعمالة.
نعم تفضل.
على كل حال الاستراتيجية يا أخي الكريم تبدأ من الدعم الحقيقي لنقاط المقاومة الشعبية. المقاومة الشعبية مثلا خذ عندك بالأمس كما طي صفحة الشيخ الدعام، لا نتحدث عن لو على أنها ماضوية، ولكن نقول لمثل هذه النقاط المقاومة وركائز المقاومة يجب أن يتم دعمها شعبيا من اليمن ومن غير اليمن في إطار الأمن الجماعي العربي. يجب دعم المقاومة الشعبية في اليمن سواء على المستوى والبعد الإعلامي أو على المستوى والبعد العسكري، هذا واحد. وعلى إخواننا في الداخل والخارج ألا يصدقوا من يريد خلط الأوراق والتلويح بقضية الإرهاب على كل من يقف مدافعا عن بيته أو عرضه أو عقيدته أو دمه أو إخوانه أو حارته أو قريته. هنا نستطيع أن ننطلق من أرضية ما قد مهده الحوثي لنا. الحوثي قد استعد الشعب وقد ظلم القرى وقد أهلك الحرث والنسل وفجر المدارس والمساجد والمنازل، وهذا ثمن وضريبة الوعي والصحوة. على قاعدة صحوة المجتمع الذي يترقب أي يد تمتد إليه لتعينه على القيام والتصدي يجب أن نعتمد بعد الله سبحانه وتعالى. كما يقول الشاعر طويلة معارك التحرير كالصيام. نحن لا ننظر إلى يوم ولا إلى يومين ولا إلى شهر ولا ربما إلى سنة، ولكن معركتنا المشروعة العادلة مع هذا العدوان الغاشم هي معركة طويلة لن يستطيع حسمها. وقد ألقى بكل أوراقه، اشترى وباع وخان وخان له الخونة وشعوذ وأرجف ونسق مع الداخل ومع الخارج، واستخدم حتى البغاء السياسي المسيس وألقى بكل أوراقه، وبقي المظلومون لم يلقوا إلى الآن بورقة واحدة. هنا أول الاستراتيجيات هي التوكل على الله والأخذ بسبب الأسباب الذي مثله الله جل وعلا في قوله وأعدوا، وإن الناس إذا لم يعدوا للتصدي لهذا العدوان فسوف تمضي فيهم سنة الله التي خلت في من قبلهم ولن تجد لسنة الله تبديلا. لابد أن نعد أنفسنا نفسيا وعسكريا وماديا ومعنويا، وعلى كل من يسمع صوتنا من الإخوة العرب أن يعرف أن معركتنا مع هؤلاء الأوغاد هي معركة العروبة والإسلام، معركة الشرف والكرامة ضد الشعوذة والدجل والعنصرية، وهي معركة الوجود، ليست معركة زائدة عن الحاجة، بل هي معركة وجود وبقاء لأمة وعقيدة وشعب وكرامة وشرف.
شكرا الأستاذ غائب حواس. وأنا أريد أن أنبه المشاهد الكريم إلى أن الأستاذ غائب حواس يتحدث إلينا وهو جريح، هذا الرجل جرح من الحوثيين في صنعاء في محاولة اغتيال له تقريبا قبل أشهر، والرجل هو جبهة لوحده في مواجهة الحوثيين خلال الفترة الماضية. لذلك تعليق الشيخ على مداخلته.
والله يا شيخ أنا كنت أستمع له والله وشعر يعني جلدي يقف والله. نعم. يعني كلماته كان
هذا الرجل من أبناء صعدة وهو يتكلم من حرقة الداخل يعني
سبحان الله. يعني ما أدري، لكن دائما الكلام إذا خرج من القلب سبحان الله يضرب في القلب مباشرة، وأسأل الله عز وجل أن يعني أن يجعل ما ظن أنه فيه حقا، يعني الصدق ظاهر من عباراته وكلماته، وما ذكره لا أحد يشكك فيه. وأنا تعجب أنه أشار إلى استراتيجية كبرى ذكرها عرضا هكذا، بس يعني سبحان الله بإدراكه يتكلم. يعني ذكر استراتيجية اللي وهي الثالثة كانت عندي، وهي مسألة أنه الحرب طويلة النفس، يعني يجب إذا أردنا أن نستعد لحرب مثل هذه الاستراتيجية الثالثة أن النفس الطويل هو الحل. أما الصدام المفاجئ
هذا قد يكون ضرره على الأرض وعلى الإنسان وعلى كبير جدا. وهذه واحدة من الأخطاء الكبيرة التي وقعت في المواجهة في سوريا في الشام في بلاد الشام، واحدة من أكبر الأخطاء التي يعني نقول أن نحن وقعنا فيها، وقع فيها أهل السنة في سوريا، اللي هو الاستعجال في الصدام المباشر. الصدام المباشر وأنت لم تستعد جيدا ولم تعرف خطواتك السابقة واللاحقة وما الذي يجب أن تقدم وتؤخر، أورث ذلك كثير من الآثار السلبية جدا، سواء في مستوى الدين يعني ما يتعلق بالأمور الشرعية، أو في مستوى الإنسان والجسد والبدن والزرع والأرض والمأكل والمشرب. ولذلك هذه الاستراتيجية ضرورة من الضرورات، وهي مبناها على أن المعلومات إذا دخلت بشكل سليم دخلت بعد ذلك في مرحلة ثانية، هو مرحلة التحليل بأدوات صحيحة. نحن أحيانا عندنا المعلومة لكن لا نعرف كيف نحلل المعلومة بشكل صحيح، كيف نتعامل معها وكيف نظهرها بشكل صحيح. المخرجات تكون إذا حللناها بشكل صحيح وسليم، بدأنا نرسم الخطة القريبة الآن في شيء مستعجل لابد أن ننفذه هذا اليوم هذه الليلة وليس غدا، وفي شيء لا نريد أن نرتب له بعد سنوات وبعد 10 سنوات. وهذه الخطط إذا كانت بهذه الصورة تعطي العاجل حقه وتعطي الآجل حقه أيضا كذلك، بإذن الله لن نخيب.
يعني العمل المناسب في الوقت المناسب،
في الوقت المناسب لا بد أن يكون كذلك.
طيب الشيخ خالد، نواصل الحديث عن المقومات كذلك.
أنا أشكر الشيخ الصوت الحر غائب حواس من اليمن، وأنا آمل فيه خيرا أن يكون من قواد الثورة ضد الحوثي بإذن الله، ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى لن نسكت عما يفعله الحوثي في اليمن، وسنبين جرائمه وسنسجلها للتاريخ، فلا يظن أنه بمنأى. نحن نرصد كل صغيرة وكبيرة، وعندنا إرشيف بجرائمه، وندعو الإخوة الصحفيين والإعلاميين في اليمن أن يوثقوا كل صغيرة وكبيرة وكل انتهاك يفعله الحوثي، لأننا سنحاكمه وسيحاكم هذا المجرم في اليمن الذي ينتهك الأعراض ويدخل البيوت. بالله عليك يدخل إلى يرين ولد صغير يأخذه ثم يقتله ثم يضع عليه المتفجرات حتى لا يأتي أبوه وأمه ليدفنوه، أي إجرام هذا؟ هذا لو تتحرك له مجلس الأمم المتحدة، الأمم المتحدة لهذا الطفل الصغير، أي جريمة؟ بعد أن قتلته تضع عليه الألغام والمفجرات حتى لا يأتي أهله يتمكنون من دفنه، أي إجرام بعد هذا؟ أيضا أريد أن أقول إن سكوت علماء الزيدية وقادة الزيدية في اليمن يتحملون جزءا من الصراع. أنا ناديتهم خلال 5 سنوات و4، يا علماء الزيدية يا زيدية اليمن، الصراع ليس معكم، نحن تعايشنا زمنا طويلا، تكلموا معنا، انتقدوا الحوثي ما يفعله ضدنا في مساجدنا، نطرد من, 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 من بلادنا، هؤلاء إذا سهجروا من بيوتهم فجرت المساجد. ومع ذلك كله في بداية الأمر لما كان الصراع، أول بداية الصراع مع الحوثي من قبل الحكومة السابقة، أصدر علماء الزيدية بيانا في البراءة من الحوثي، لأنهم ظنوا أنه شخص وليس وراءه دولة تدعمه وليست حركة ولا منظمة. ثم لما رأوا أن الحوثي يتمدد بدأوا يعترضون على علي عبد الله صالح في حينه، فلما رأوا أنه يكتسح بعد ذلك لم نسمع لهم حسا ولا صوتا،
بل خرجوا في مظاهراتهم. والمرتضى بن زيد المحطوري مثال، خرج في مظاهرات.
لا أنا لا أتكلم عن مرتضى، هذا لا أعتبره أنا عالما كبيرا، هذا بوق من الأبواب. أنا أريد علماء الزيدية الذين لهم ثقل في الشعب، أين أصواتهم؟ يا أخي علماء السنة، تجد علماء السنة في إب وتعزو وجميع اليمن، إذا حصل تفجير على الحوثي مع ما يفعله بنا يعترضون ويصدرون بيانات انتقاد، لكن نحن مساجد وبيوت الله تفجر ومنازل تهدم، ما سمعنا عالما زيديا يعترض ويقول لا، لابد أن يكون الصراع شريفا، ما رأينا؟
هذا عار يعني، هذا عار.
أين علماء الزيدية؟ تحركوا تكلموا، وإلا فأنتم متواطئون في الجريمة. هذا لابد أن نعرف هذه القضية. أيضا إن مما استفاده الحوثي وأسباب تمدد الحوثي أن الصراع في صنعاء، أيام أحداث 11 فبراير أو ما تسموها أنتم، سحبت الدولة المعسكرات من صعدة إلى صنعاء للصراع داخل صنعاء، فتمكن الحوثي واستولى على صعدة ومحافظة صعدة. إذن هنا نستفيد على أن الحوثي يستفيد من التناقضات والصراعات. كذلك استغلال العصبية والمناطقية، فإن الحوثي يرجع الآن إلى تقسيم الناس في اليمن، ولهذا أحدث شرخا كبيرا بين الشمال والجنوب. ومن أول ما بدأت الحركة الحوثية بدأ أصحاب الجنوب يطالبون بالانفصال
وإلا ما كان في هذه النغمة موجودة. بدأت إيران تغذي وتدعم علي سالم البيض في الجنوب للانفصال. إذا من الذي يغذي هذه الانقسامات والانشقاقات والطائفية والمناطقية في اليمن؟ فلان من بيت عالي وفلان أقل منه درجة، وفلان من الطبقة رقم واحد، وفلان من الطبقة رقم اثنين. حتى في المصطلح اليمني أسبعنا نسمع زنابيل وقناديل، يعني القنديل الذي هو هاشمي ينتسب إلى البيت له شرف ومكانة ونحن نحترم ونحب آل البيت، وهذا ليس شيء، لكن ليس على سبيل الانتقاص للآخرين.
التصنيف يا شيخ خالد حتى على مستوى الأسر الهاشمية، الحوثي يرى نفسه فوق بعض الأسر الهاشمية الأخرى. التصنيف العرقي والعنصري أصبح استراتيجية يتعامل فيها الحوثيين. شيخ عصام نواصل الحديث لأن الوقت يداهمنا حقيقة، إذا بقي شيء
مبادرات. أنا أتمنى أنه في ختام مجلسنا هذا المبارك أن نعلن عن شيء عملي، يعني لابد أن نشتغل، يعني جميل. الكلام هذا جميل ورائع، لكن لابد أن نشتغل، يعني لابد أن نعمل. ما الذي سنعمله بعد هذه الحلقة؟ أنا أقول للناس، أقول لكل المسلمين، لكل شرفاء في العالم، أقول لإخواني في هذا البلد المبارك في السعودية، أنادي خادم الحرمين الشريفين، أنادي كل المسؤولين، أنادي كل العلماء، أنادي كل صغير وكبير، كل رجل وامرأة، أن نهب الآن لنسترد اليمن المخطوف من هذه الشرذمة والزنادقة. هم في آخر أمرهم سيصلون إلى الزندقة، والتاريخ يشهد بذلك مع كل هذه الطوائف. أقول لهم الآن يجب أن نبدأ. نحن بإذن الله يوم الأحد القادم، اليوم الخميس،
جميل،
في الأحد القادم سنعلن أول مبادرة لدعم إخواننا في اليمن، لدعم أهل السنة في اليمن، للحفاظ على الكتلة السنية الصلبة في اليمن السعيد. سنعلنها يوم الأحد القادم إن شاء الله. عبارة عن المبادرة الأولى عبارة عن كفالة لدعاة السنة وإقامة دورات تعليمية لهم ودورات تدريبية أيضا لهم من خلال المراكز موجودة داخل اليمن، ومن خلال أيضا مراكز موجودة على الإنترنت ومواقع متعددة. سنعلنها بإذن الله يوم الأحد القادم. أيضا هناك أعمال إغاثية يجب أن توصل لأهل السنة، لا نتركهم هؤلاء، يجب أن توصل إليهم السلال الغذائية، يجب أن تحفر الآبار، يجب أن نوصل الدواء ونقيم المستشفى أيضا، وهذا بإذن الله سيعلن يوم الأحد القادم مع كل المؤسسات الخيرية الرسمية، حتى لا يقول لنا بعض الإخوة هذا لم تسمح به الدولة أبدا. سيأتي إعلان رسمي من خلال مؤسسات خيرية رسمية لا حسابات في البنوك مسموح بها، من مؤسسة النقد ومن وزارة الداخلية، وستصل إلى الأيدي النظيفة التي عرفناها سابقا وعرفها الآن، أمثال الشيخ محمد وأمثال والد الشيخ محمد ومجموعة من الفضلاء الذين تعاملنا معهم سابقا ونعرفهم لاحقا، ويدنا بأيديهم لننقذ اليمن.
شكرا الله لكم الشيخ عصام. هذه المبادرة التي نتمنى لها حقيقة النجاح. أسمع كلمة أخيرة من الشيخ خالد الوصابي لأن الوقت داهمنا للأسف.
نقول اليمنيون وأهل السنة في اليمن هم ضحايا صراعات داخلية وخارجية. إيران وأمريكا تصفي حسابها في اليمن. موقعنا الاستراتيجي والإقليمي جعلنا هكذا هكذا. الدول الغربية أمريكا وإيران تطمع في أرضنا وفي منفذنا البحري وفي بترولنا، ولهذا الصراعات كله هذا جعلنا هذا أرضى لهذا. ولكن آمل من كل الخيرين ومن دول الجوار أن تنظر إلينا وأن تقف بجانبنا، ونحن سندها في أي وقت. اليمن سند المملكة، والمملكة سند اليمن. أهل السنة في اليمن وكذلك الزيدية الذين لازلت آمل فيهم خيرا، وكل الشرفاء الجمهوريون الأحرار أصحاب الكرامة عليهم أن يعرفوا أن عهد الظلم والاستبداد وتقبيل الركب والأرجل قد انتهى في اليمن. ولن نقبل بأي إنسان يستبدون باسم الدين ويذبحون باسم الدين وباسم حب آل البيت.
شكر الله لكم، لأن الوقت حقيقة شيخ خالد.
شكرا جزيلا لك ولإخوان الذين شاركونا في القنوات الفضائية.
كما أشكر الشيخ الدكتور عصام بن صالح العويد، أشكرك كمان شيخ خالد اللصابي. حقيقة أيها المشاهدين الكرام، نحن نحترم أي قرار سياسي يصدر من المملكة العربية السعودية عن أي جماعة، وقد أصدرت المملكة العربية السعودية كذلك في تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية. نستمع إلى هذا التقرير ثم نكون مع المحور الثاني مع الزميل مشعل الشمري ومع ضيفيها الشيخ الدكتور وليد الرشودي والشيخ جمال بن علي غندل. والسلام عليكم ورحمة الله.
ورسل فوق درب عربية ما سيحصل.
نبض قلبي يا بنيا لم ترى الدنيا على أرضي وصيا.
إذن كل بلية أصيبت بها هذه الأمة، كل انحطاط وصلت إليه هذه الأمة، كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء، إن المسؤول الأول عنها هو عمر. المسؤول عنها بالأول هو عمر قبل أبي بكر نفسه.
جماعة شيعية متمردة أضحت حديث العالم، ظلت منبوذة دينيا وشعبيا تتوقى إلى قطرة من الحرية، إذا بها الآن ترفل في ثوب الطغيان والإفساد، وبين عشية وضحاها صارت طرفا في المعادلة وورقة ضغط كبير بعد أن هجرهم الشعب اليمني. وفي دماج تبدأ القصة، فطلاب دماج لم يكونوا ليشكلون خطرا عسكريا على الحوثيين ولا على المشروع الأمريكي، لكن عينا أخرى كانت تتصنع الحدث وترقب الأوضاع السياسية والاقتصادية والمذهبية، إنها عين إيران، فقد باتت قريبة ترصد الأحداث ولن ترضى بوجود دماج كجزيرة سنية في بحر حوثي، سيبقى روحا نابضة لفكرة العودة إلى الإسلام الصحيح ونبذ التشيع والرفض. ظن كثيرون أن القصة ستنتهي بإيقاع الظلم على أهل دماج، لكن حدث ما لم يكونوا يحتسبون، فالقصة لم تبدأ بعد. لم تكن اليمن بمنأى عن أعين الأفعى الإيرانية ومكر مخابراتها، فقد شكل قرب اليمن الجغرافي وإطلاله على أهم ممرات الطاقة في العالم، ممثلا بمضيق باب المندب الذي يعبره أكثر من 3 ملايين برميل نفط يوميا. أما الأهم بالنسبة للجيش الصفوي فهو وقوعها في خاصرة المملكة العربية السعودية التي يسعى الإيرانيون لتطويقها جنوبا، بعدما نجحوا في تطويقها شمالا بإسقاط نظام الرئيس صدام حسين في بغداد وتحالفهم مع الغزو الأمريكي، وتمدد النفوذ الإيراني فيها بفعل ميليشياتها الشيعية في العراق. لهذا فإن الجيش الصفوي يرى فيها أرضية خصبة لتحقيق مشروعها التوسعي والانطلاقة نحو إعادة إمبراطوريتها الفارسية. ومن ثم كان تجربة استنساخ لحزب الله الرافضي اللبناني، فكان المخاض هو جماعة الحوثي، فاستغلت إيران أوضاعهم فدعمتهم بما أرادوا من مال وسلاح، واقترب موعد الحصاد فقامت ميليشيات الحوثي بمحاصرة صنعاء في ساعات قليلة فقط. تغير المشهد حيث حقق المسلحون الحوثيون تقدما وسيطروا على مقرات حكومية وعسكرية وعلى مبنى الإذاعة، وفرضوا شروطهم على الحكومة قبل أن يحتفلوا بالسيطرة على أغلب أحياء العاصمة اليمنية. هذه السيطرة الكاسحة دفعت صنعاء إلى الاستجابة لمطالب الحوثيين، ووقع الطرفان اتفاقا يوم الأحد توسطت فيه الأمم المتحدة، حصلوا بموجبه على نصيب في الرئاسة ومجلس الوزراء، مع الدعوة إلى تشكيل حكومة تكنوقراط خلال شهر يكون لهم فيها دور كبير. وبهذا صار الحوثيون أمرا واقعا، وهكذا وجد الحوثيون طريقا إلى السلطة والتسلط في اليمن رغم توقيع اتفاق السلم. إلا أن التاريخ الدموي للحوثيين ينذر بشر يلوح في الأفق ويحمل في طياته مخاطر كبيرة وأطماعا لن تقف لهذا الحد، وسيكون لها تبعات وأهدافا أخرى في البلاد. ففي اليوم التالي بعد المصالحة قام الحوثيون باستهداف بعض العناصر الوطنية المخالفة لهم، بينما الحوثيون يحتفلون ويصخبون ويطلقون الأعيرة النارية ابتهاجا، فابتدأوها بالسلب والنهب وطمس منارات العلم في اليمن من جامعات ونحوها. لقد حان وقت تصفية الحسابات القديمة واستبدال الحرمان بالطغيان، فأي صلح يزعمونه وأي أمن وسلام يتشدقون بهما؟ فها هي ملامح الأفعى الصفوية تشكل هلالهم المزعوم، وهنا يتضح سيناريو المخطط القادم. وإذا كانت هذه العاصمة الرابعة فيا ترى على من يأتي الدور أولا؟ وما هو مخطط الحوثيين القادم في اليمن؟ وهل اقترابهم من السلطة سيفتح أفق السلام أم سيزداد الطغيان والإفساد بعد الحرمان والإبعاد؟ القصة لم تكتمل فصولها بعد، فالأيام حبلى والمخاض عسير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها السادة المشاهدون إلى الجزء الثاني من هذه الحملة الحوثيون ذراع اليمن. نستكمل فيها الحديث عن الخطر الذي دهم اليمن الشقيق. يسعدني في هذه اللحظات أن يكون ضيفي للحديث حول هذا الموضوع فضيلة الشيخ الدكتور وليد الرشودي. أهلا ومرحبا بك شيخ الكريم. أهلا
بك وبالأخوة المشاهدين.
قبل أن ندخل في محاور الحديث الشيخ، هناك العديد من الأخبار التي وصلتنا حول التطورات الأخيرة في اليمن تعكس الوضع المتأزم الذي وصل إليه المشهد اليمني. بالأمس قتل 12 مسلحا من الحوثيين في كمين نصبه مسلحون في مدينة العريشية بمحافظة البيضاء. أيضا أكدت مصادر قبلية برداع أن 27 من مسلحي الحوثي قتلوا في أماكن متفرقة في مناطق قيفة، في الوقت الذي طالبت فيه منظمات حقوقية بضرورة رفع القيود المفروضة على حرية التعبير وعمل وسائل الإعلام. طبعا في ظل الحديث عن هذه الأوضاع أو في ظل هذه الأوضاع المتأزمة، سيكون حديثنا ممتدا لما بدأه الإخوة قبل قليل في الجزء الأول. بداية شيخ الكريم، نريد أن نتكلم عن أو نريد أن نطرح تساؤل حول حضور الحوثيين إلى بلاد اليمن. كيف حضر الحوثيون إلى تلك البلاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله وأثني عليه الخير كله، ثم أشكر هذه القناة الرائدة قناة وصال التي ما زالت ولن تزال بإذن الله حبيبة المسلمين، مناصرة المستضعفين، الواقفة في حلق المبتدعة والرافضة والوثنيين. هذه القناة التي مع ضعف إمكاناتها ومع قلة حيلتها، إلا أنها أثبتت صدق ديانتها وكبير وطنيتها وولائها لبلاد أهل السنة، وهي غيظ عدوها، فلله الحمد من قبل ومن بعد. اسمح لي أيها الأستاذ المبارك الأخ مشعل، قبل أن أجيب على سؤالك، بأن الواجب الشرعي علي أن أبين قيمة هذه القناة وفضلها في ظل السهام المسمومة التي توجه على هذه القناة وأخواتها. هذه القناة أيها الحبيب قناة نشأت لنشر معتقد أهل السنة وللدفاع عن قضاياهم، لا تريد جزاء ولا شكورا، ابتعدت عن كثير من الممارسات التي تستطيع أن تجذب بها كثيرا من الجماهير، وأخذت على عاتقها أن تكون شجا في حلق الصفويين والرافضة، وللأسف أن يتكاتف مع هؤلاء من يدعون الوطنية ومن يدعون أنهم أبناء الخليج لينصبوا سهامهم على مثل هذه القناة وأخواتها التي ما زالت ولن تزال بإذن الله تعالى تدافع عن قضايا المسلمين. وجدناها مع العراق وقفت مع أهل السنة، وجدناها في يوم أن غفل الإعلام كله عن بورما، وجدناها وقفت مع إخواننا في بورما تنشر ذلك الحقد الوثني على المستضعفين من المؤمنين في بلاد بورما، وما زالت وما كانت وما زالت ولن تزال وهي مع قضية اليمن. منذ أن أشعل هذا الحوثي هذا الجرذي
أشعل فتيل النار وأشبهه بالفأر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أن الإنسان ينام والسراج موقد، لأن الفأرة تأتي فتضرب هذا السراج فيشعل البيت. فكذلك هو وجد سراجا فأشعل اليمن، ووقفت له صفا وأخواتها شجا في حلقه، بيّنت المنهج الوسطي الحق العدل. أشهد بهذا شهادة لله، وأنا لست من ضيوف وصال المكثرين حتى يظن ظان أني أتزلف إليها أو لأي أمر من الأمور. فجزاكم الله خيرا، أوصيكم بالثبات على ما من الله تعالى به عليكم من هذا المنهج الواضح في خدمة بلاد أهل السنة الخليج، وفي الدفاع عنها وفي عن اليمن وعن غيرها من بلاد المسلمين.
اللهم لك الحمد. نحن يا شيخ نبادرك يعني هذا الشعور، ونشكر لك ولأمثالك من الذين أيضا يعينوننا بمثل هذا الكلام والخروج أيضا معنا لبيان هذه المواقف.
اجعلني بدل أن أكثر أنا وياك الإطراء، أقلب سؤالك إذا أذنت لي أخ مشعل. أنا أخاطب الجماهير التي تشاهد قناة وصال في العالم كله. هذا الحوثي الآن الذي يزعم بأنه يريد الحرية لأهل اليمن، وأنه يريد أن يحررها من الأغلال، والذي يرفع شعار الموت لأمريكا، جيد، أصبحنا بله وصدقناك يا عبد الملك ومن معك بأنك ترفع شعار الموت لأمريكا. أنا أسألك سؤال، أنا أوجه السؤال لعبد الملك الحوثي ولكل من يصدق عبد الملك الحوثي، هل أخرجت تعميما لأتباعك الذين رفعوا الرايات من أجل نمر النمر أن يرفعوا الرايات؟ أنا أقول حقك في أن تدافع عن ابن طائفتك، جيد، وإن كان حقا مرا لا حقا صريحا، هل وجهت أتباعك إلى أن يرفعوا الرايات غدا بما تسمونه من مسيراتكم من أجل الدفاع عن الأقصى الذي إخوانك من اليهود أغلقوه لإشعار آخر؟ أين أنت عن الأقصى؟ أين أنت؟ أين الموت لأمريكا؟ لماذا لا ترفع الشعار غدا على معشر بني يهود الذين أغلقوا الأقصى إلى إشعار آخر؟ لا يجوز لمسلمين اليوم، لا يجوز لمسلمين، وأنا أفتي بهذا وإن كنت مقلا، أن يتحدث عن قضية قبل أن يتحدث عن قضية الأقصى وجريمة اليهود اليوم في الأقصى. ما يصنعه اليوم اليهود في الأقصى أيها الأخ المبارك هو امتداد لماذا؟ للخنجر الذي طعن به من الحوثي وأمثاله. لما طعن بالحوثي وأمثاله من اليهود استغل اليهود مثل هذا الأمر، والحوثي الآن الذي يدعي الموت لأمريكا وأنه يريد أن يحرر الأقصى، أين أنت؟ ولا كلمة، ولا كلمة. لماذا لا تنتفض من أجل الأقصى فقط؟ نحن لا نريد من كل شعارات، أخرج شعارات بأنك غدا منتفض من أجل الأقصى، لكنه لا يستطيع، لأنهما باختصار وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة، التواطؤ الصفوي اليهودي وجهان لعملة واحدة، والهدف هو هذا الخليج المبارك، السعودية والكويت وقطر والإمارات وما شبهها من أجل، والبحرين، من أجل أن يستولوا عليها، ولن يكون ذلك بإذن الله. إن كانت رجولة فأنتم تعلمون رجولتنا، وإن كانت مجرد دعاوى فالدعاوى لا يثبتها إلا الحق. الحوثي أيها الأخ المبارك،
قبل ذلك شيخ وعذر المقاطعة، فقط أريد التنويه إلى أن مجموعة كبيرة من القنوات الإسلامية أيضا تنقل هذه الحملة، الحوثيون زراع إيران المجد وبداية ودليل، وكذلك عدد كبير من القنوات يعني
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولله الحمد والمنة. لا غرابة أن تتشارك هذه القنوات في نشر مثل هذا الخير، لا أستغرب أن تتكاتف المجد مع وصال، مع صفا، مع دليل، مع شذا، كلها أوجه خير متعددة، كلها تمد يدها بعضها لبعض، لا أحد يقول لمن السبق ولا أحد يقول، وإنما ندعوكم لوجه الله، إنما ندعوكم لوجه الله، إنما ندعوكم لوجه الله. الحوثي تكلم الشيخ خالد الوصابي قبل قليل وتكلم عن نشأته وهو ابن البلد وهو اللي يعرفه وكيف أنه أصلا منسوب إلى قرية حوثة، وإنما هم ينتسبون إلى المذهب الزيدي وهم من الجارودية التي هي معلوم أنها أشد أنواع الطائفة الزيدية. والكلام بمثل هذا يعود لأهل اليمن الذين يعرفونهم وعاشروهم، وليس كلام باحث وإنما كلام مجرب. فلذلك أعتذر أن أقول لك أن مثل هذا السؤال أن يطرح على ضيفك القادم أو ضيفك اللاحق الذي يبين حقيقته. الذي أنا أريد أن أقوله، هذه الطائفة الجارودية هي أقرب ما تكون إلى الاثنى عشرية، وهي التي فيها الغلو الكامل في تأليه البشر ولو كانوا كرام من أمثال علي رضي الله تعالى عنه وابنيه الحسن والحسين، إلا أنهم يوصلونهم إلى درجة الإلهية والغلو فيهم في أنهم يملكون ضرا يملكون نفعا أو كشف ضر جلب نفع أو كشف ضر مما هو من خصائص الله جل وعلا في استغاثة واستعانة ونذر إلى غير ذلك في أمور كثيرة. لكن القضية ليست قضية دينية، هي قضية سياسية كما أشار الشيخ خالد قبل قليل، ولا أريد أن أكرر الكلام وهو موجود. هي القضية قضية أن الزيدية لم تحكم اليمن قط، وإنما هي المقصود به إعادة أمجاد الإمامية في حكمها اليمن. القضية قضية سياسية.
هذا المحور الآخر الذي نريد أن نسألك عنه، يعني هل الحوثيون أصحاب معتقد ديني أم أن ما يقومون به وما يفعلونه هو امتداد أو بداية لمشروع سياسي له أبعاده في المنطقة؟
لا هو مشروع سياسي واضح من أول بداياته في حروب، كما كانوا يسميها علي عبد الله صالح في حروبهم الستة. كلها هي امتداد سياسي، ليست لها علاقة دينية. لكنهم تعلم أنت أن السياسة تستغل ماذا؟ تستغل الجماهير التي تكاتفها التي تساندها. حتى فرعون كان يستغل، كان يعني لما أراد أن يحذر من موسى عليه الصلاة والسلام ومن هارون قال يريد أن يبدل دينكم أو يظهر في الأرض الفساد. فلذلك هؤلاء كيف يستطيعون أن يدغدغوا مشاعر هذه الجماهير إلا عن طريق الدين؟ ولذلك يعني يقول شاعرهم، وأنا لا أحفظ الشعر لكن معنى بيته: إن كانت دينا فدين، وإن كانت مركزية فمركزية، المهم أننا نتحكم وأن نصل إلى سدة الحكم وأن نحكم اليمن. بعد ذلك أول من سوف يذوق منهم الويلات هم أتباعهم. هم أتباعهم لماذا؟ لأنهم خدعوا أتباعهم باسم حب آل البيت والنصرة لآل البيت، لكن لما يتولون إنما هي إمامية جديدة وحكومة جديدة. فلذلك لابد أن يتخلصوا من هؤلاء الأتباع. وهكذا سياسة كل من يريد أن يستعبد الناس دون الله جل وعلا، يريد أن يعبدهم لنفسه لا لله جل وعلا، فتكون سياسة هؤلاء أن يعاقبهم الله جل وعلا برضاهم أن يكونوا عبيدا للبشر، أن يذلهم هذا البشر. فرعون أذل قومه، كذلك الفراعنة في كل زمان ومكان.
اجعلنا الشيخ نوجه رسالة، بما أن الحديث يعني حول أنهم سيقلبون لهم ظهر المجن عاجلا أو آجلا، هناك ربما بعض الناس من يخدع من عامة الناس، من يخدع بالشعارات التي يرفعونها مثل الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وهذه يعني من أعجب شعاراتهم الشيخ، يعني يرفعونها ولا تكاد يعني تجد لهم فعل في ذلك. كثير من الناس يخدع بها.
والله أن الابتسامة اليوم صعبة بعد المسجد الأقصى، لكن يعني الواحد يضطر إلى أن يبتسم ابتسامة الحزين على مثل عقول تصدق مثل هذه الترهات. يعني مثل هذه الترهات يعني أتعجب، لكن الفتنة نعوذ بالله منها لما يفتن هؤلاء بمثل هؤلاء بالسمع والطاعة لهم، وكما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فلما تصل إلى أن يقدس الحبر وأن يتخذه ربا من دون الله جل وعلا، فهذا الأعمى يستطيع أن يتصرف فيه ذلك الحبر بأن يصرفه يمنة ويسرة. هذه العقول التي أصابها الران وأصابها يعني أغلقوا عقولهم من أن يسمعوا لأحد للأسف. وأتمنى أن يكون كما ناشد قبل قليل الشيخ خالد الوصابي علماء الزيدية أن ينهضوا بواجبهم، يا أخي أن ينهضوا بواجبهم، أن يقولوا الحق. الحوثي شوه مذهبهم وشوه سيرتهم. أقرب الناس إلى أهل السنة هم الزيدية يا أخي. ما زلنا نقرأ في كتاب السيد الجرار، ولا زلنا نقرأ في كتاب سبل السلام وأصله شرح لأئمة الزيدية. أقرب ما يكونون هؤلاء إلى 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 أهل السنة والجماعة، لكن حرف هذا المذهب هم أمثال هؤلاء الذين اقتربوا إلى الاثنى عشرية وإلى الرافضة الصفوية أشد من الاثنى عشرية. المشروع يا أخي مشروع صفوي فارسي، فارسي، وليس هو مشروع لا دين ولا شيعة ولا أي أمر آخر، إنما هو امتداد فارسي وثني جديد في المنطقة. هذا الذي يريده فارس، يريد أن تقوم له امبراطورية جديدة، امبراطورية جديدة، هذا الذي يريدونه. قامت امبراطورية للروم، قامت امبراطورية للعرب، فيتساءل الخميني لماذا لا تقوم امبراطورية للفرس؟ لماذا؟ المخطط الصهيوني في العالم العربي يعرف كيف يتحرك. القضية هي إشغال الأمة عن هذا المسجد المبارك، وهذا الذي حصل. في الأول كان أخبار القدس يا أخي هي التي تشغل المسلمين. اليوم 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 الناس غفلت عن من يصدق أن المسجد الأقصى الآن يكمل أكثر من اثنين من قرابة 20 ساعة من صلاة الفجر إلى الآن وهو مغلق أمام المسلمين؟ من يصدق لأول مرة في تاريخه؟ أي قلوب هذه؟
من يعلم؟
أي قلوب؟ كلنا نعلم، لكن أي قلوب هذه التي قدت من حجر إلى هذا الحد أن يغلق المسجد الأقصى المبارك ويمنع أن تقام فيه الصلوات، وإخواننا المرابطون في أكناف المسجد الأقصى لا أحد يعلم عنهم شيئا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي المصيبة الحقة التي نزلت في المسلمين، والسبب هو الخناجر المسمومة التي تطعن في الأمة من كل جانب، ومن بينها الحوثي وأمثاله والوفاق في البحرين وغيرها ممن يدعون التحرر من عبودية البشر، وهم أصلا يتبعون إلى عبودية البشر بألفاظ يحاول أن يدغدغوا فيها مشاعر الناس. أيها الحبيب، القضية هي يجب أن تكون تكاملية، لا يجوز لنا أن نفصل جزءا عن جزء. القضية كالتالي: المخطط الصهيوني الفارسي في المنطقة هو ماذا يريد؟ يريد أن اليهود والعياذ بالله الصهيونية تتحكم في فلسطين كاملة، مقابل أن الفرس وبدهم الصفوي يشغل منطقة العالم العربي بامتداده وأن يلهيهم عن قضيتهم الأصلية وهي المسجد الأقصى. قضية يا أخي الكريم، أنا واثق بالله جل وعلا وأقولها لك مطمئن أن أحداث اليمن هذه بإذن الله تعالى، يعني زي ما يسمونها عندنا ضوء سعفة، تعرف ضوء سعفة؟ أنت شمرين أصيل تعرف ضوء سعفة، تعرف السعفة؟ نعلم المشاهدين سعفة النخل اليابس،
لما
ما تحتاج شيء أصلا. فلذلك يعني حراك الحوثي سوف يتحرك له أهل اليمن، يحملهم في ذلك ديانتهم، ولا يرضون بالذلة وأن يخضعوا لمثل هذا الرجل، وتحملهم عروبتهم، دمهم النقي، هم الآن أصفى الناس والعرب في دمهم، لم يخالطهم دم أجنبي نقي صافي.
نعم.
فلن تسمح عروبتهم بأن يتحكم فيهم دم فارسي أو أن يسيد عليهم فارسي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: هذه القبائل المباركة في بلاد اليمن لن تسكت عن الضيم، هي تركت بحكمة اليمن التي شهد لهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا الأمر للسياسي، لكن إذا السياسي لم يتحرك لإنقاذ نفسه فإن القبائل لن تسكت.
لا،
لن تسكت، وأنا واثق بالله جل وعلا. ثم بهؤلاء الأشراف الأطهار أهل الإيمان والحكمة أن يقطعوا دابر هذا الجرذي، وهو يعلم، أنا أعلم أنه يعلم رداع وقبل إب ومأرب، يعرف ماذا ذاق، ولولا الخيانات لما سقطت أي قرية فضلا عن بلدة من بلدان اليمن. نعم. المبارك، لكنها الخيانات. حتى الشمال حوذة بلاد عمران لا يستطيع أن يتصرف فيها.
نعم. شيخ الكريم، فقط أريد أن تأتيت لحديث عن جزئية مهمة وتجاوزناها، لكن أنا أريد أن أعود بك إلى الحديث حول هذه الجزئية المهمة حتى يكون يعني حديثنا فيه نوع من الفائدة. الشيخ الكريم الآن ذكرت المسجد الأقصى ومر به، وحقيقة يعني لا يستطيع إنسان أنه يغفل هذا الجانب، وأنا قلت من يعلم، وأقصد بهذا يا شيخ أن مثل هذه الأحداث الآن، أحداث اليمن وقبلها سوريا والعراق ولبنان وغيرها، هي شيخ أشغلت الأمة عن أهم قضية وهي قضية المسجد الأقصى. في ظل هذه الأحداث يا شيخ، كيف يمكن للإنسان أن يوفق، الإنسان المسلم أن يوفق بين همومه، المسجد الأقصى من جهة والسوريا من جهة وبلاد الرافدين من جهة واليمن الحبيب من جهة أخرى؟
ابن تيمية رحمه الله له كلمة جميلة، أن الله تعالى قد يصطفي بعض عباده لأزمنة معينة، هذا معنى كلامه، تكثر فيها المصائب على المسلمين ليعظم أجره في عمله من أجل المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما أوضح هذا الزمان الذي نعيش فيه وتكلم عن أتباعه صلى الله عليه وسلم وعظيم الأجر الذي لهم، قال لهم أجر، له أجر 50. قالوا منا أم منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. قال بل منكم، أجر 50 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. هذه الهموم المتعددة أنت تنجزها بدعوة صالحة في جوف الليل أو في آخر ساعة من عصر يوم الجمعة غدا، أو في أدبار الصلوات، أو بين الأذان والإقامة. هذه الهموم المتتابعة أيها المشاهد الكريم تحملك على أن تدافع عن مذهبك الحق، مذهب أهل السنة والجماعة، بالتزامك به وحسن تدينك لله جل وعلا. هذه الهموم تجعلك أن تنافع عنها في المجالس، وأن تنشر قضية الحق والعدل التي تراها في إخوانك المظلومين الذين أصابهم الضيم في اليمن، في الشام، في العراق، في كل مكان، في مينمار، في أي مكان من بلاد المسلمين، أن تتألم لألمهم. ليس المطالب منك أن تترك عملك ولا أن تنيح، فنحن لا نعرف النياحة، وإنما نحن نعرف العمل. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن وترجون من الله ما لا يرجون. إنما نحن نعمل مباشرة، ولا يؤثر فينا أي إخفاق ينزل بالأمة، لأننا نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، ونعلم أن كل ما يصيبنا إنما هو بما كسبت أيدينا، وأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا. فأنت أيها المبارك، هذه الهموم التي تراها في الأمة، وهذا القهر الذي يصيبك في قلبك من أجل هذه الأمة المباركة، يجب أن يتحول إلى عمل. ما هو العمل؟ العمل كما ذكرنا قبل قليل، تواصي بالحق، تواصي بالصبر، أن تقف في مقاطعة قنوات تنشر الشر والباطل وتشوه سمعة أهل الخير. يجب أن تكون هناك عندك هبة إيمانية في الولاء للمؤمنين والبغض للكفار والمنافقين. ما يجوز لك أن تتواطأ مع قنوات تكذب على المسلمين في أخبارها وفي نشراتها، وتشوه سير أو سيرة أولئك الأطهار الذين ينافحون من أجل قضيتهم ومن أجل عقيدتهم، وتجدهم يلمعون عدوك، يلمعون عدوك. يجب أن يكون عندك همة عالية في ماذا؟ في أن تعرف مقدار قضيتك وحجمها، أن تعيش لأجل قضيتك، أن تحزن من أجل قضيتك وتفرح لانتصار قضيتك. هذا الذي نريده منك، نريد منك أن تكون عمليا في هذه البلاد التي تعيش فيها أنت، في أي منطقة ترى فيها الخير كثير أن تنمي الخير، والشر أن تقلل من الشر. أقل ما فيها ألا تكون واحدا من أعوان الشر، أقل الأحوال ألا تكون واحدا من أعوان الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تكف عن المسلمين أذاك، أو أن تكف شرك عن المسلمين. إذا لم تجد شيء كف شرك بس عن المسلمين، هكذا تنتقل بك الهموم إلى عمل، الهموم إلى عمل.
نعم. أيضا شيخ الكريم، ونريد أن نختم معك في هذا المحور المهم جدا، وهو مسألة سبل مواجهة الحوثيين رسالة لأهل اليمن، وكذلك أيضا بما أن خطرهم يعني ليس على اليمن تحديدا وإنما هو على المنطقة بشكل عام.
أما سبل الوقوف في وجه الحوثي في اليمن فهذا راجع لأهل اليمن، ولا أفتات عليه ولا أتجرأ في الحديث، وهم أعلم مني في هذا الأمر. أما خارج اليمن فأنا جزء ممن هو خارج اليمن، فالواجب على من يريد أن يقوم بواجبه ينقسم. أولا الحكام، فهؤلاء عليهم واجب غير الواجب الذي على العلماء، وعلى العلماء واجب غير على الدعاة طلاب العلم، والدعاة طلاب العلم غير على كافة المسلمين. فالحكام يجب أن يقوموا بواجبهم في حماية بلدانهم من هذا الشر وهذا الطاعون وهذا السرطان، ويجب أن يستأصل. السرطان إذا ما استأصل يتمدد، فلا ينفع فيه إلا الاستئصال، ولا بد أن تكون لهم وقفة حازمة في نصرة أهل اليمن الأشراف الأطهار في اقتلاع هذا السرطان من بلادهم. يمدونهم بالدعم المادي والدعم المعنوي في السياسة التي هم أعلم بها مني، في أي محفل يكون فيه نصرة قضية أهل اليمن في تجفيف هذه المنظمة الإرهابية القذرة وتطهير بلاد المسلمين منها، والأهم حماية بلدانهم منها، بحيث إذا وجد شبكة للحوثي يجب أن تستأصل وأن يشهر بها. أي تعاون أو تعاطف معه في داخل البلدان يجب أن يوقف عند حده وأن يمنع منه وأن يؤخذ بالحزم والعزم في استئصاله. أما العلماء فيجب عليهم أن يقوموا بواجبهم في تبصير الناس في حكم الله جل وعلا في مثل هذه الطائفة وفي مثل هذا المذهب، ويجب أن يفرقوا بين مذهب الزيدية وبين الحوثية المدعية للزيدية، المدعية الزيدية، ويجب أن يظهر أمام الناس ما هي الجارودية وما المقصود بها، وأن يوضح للناس مذهبهم العقدي والفقهي المخالف لكثير من مذهب الزيدية.
هذا كلام لعلماء الزيدية ولغيرهم،
كل العلماء أهل السنة وعلماء الزيدية من باب الأولى أن يذبوا عن أنفسهم. قبل برجع للسياسي، معلش
تفضل.
الحكام هناك أبواق للأسف لبعض الزيدية دخلت بلدان الخليج أيام سقوط الإمامية، احتوتهم بلاد الخليج وأحسنت إليه ورعته وتكفلت به، ثم بعد ذلك لما خرج الحوثي قلبوا ظهر المجل لهذه البلاد، يلمعون له وينشرون في صحفنا في بلاد الخليج ويمدحونه ويذبون عنه، ومن خرج من هذه البلاد يخرج في قنوات كذا 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 تبث من بلدان معلومة ينشرون الباطل والضلال، ويزعم أنه من ماذا؟ من بلاد الخليج. أمثال هؤلاء يجب أن تقطع ألسنتهم وأن يوقفوا عند حدهم، وإن منحوا الرعوية اللي هي الجنسية من بلاد الخليج أن تسحب منهم، يرجعون للحوثي، خلهم يرجعون لليمن، يرجعون للحوثي وخلوا الحوثي يتقبلهم. العلماء واجبهم كما ذكرنا قبل قليل، الدعاة وطلاب العلم يجب أن يبصروا الناس في وجوب التكاتف في بلاد أهل السنة والحفاظ على هويتها وعلى أمنها وعلى استقرارها، وألا يخوضوا في أمر قد يوصل إلى الزعزعة وهو ما تريده إيران وأذنابها، وأن يزعزعوا بلدان الخليج على الخصوص في استقرارها وأمنها، مع القيام بالواجب في تبصير الناس بالحق وتحذيرهم من الباطل والاستمرار في ذلك في كشف وجوه التغريب والتخريب في بلاد المسلمين. أما كافة المسلمين أمثالي فالواجب علينا أن نسمع كلام علمائنا ودعاتنا، وأن لا نخوض فيما لا نحسن، وألا نشيع الشائعات. أخطر ما يكون في ظل الفتن الشائعات، وأكبر المصائب من الشائعات. يعني أعطيك أنا مثال، تعودنا في قناتكم الصراحة، اليوم مثلا ليالي عاشوراء تخرج رسائل في الواتساب من أن مجموعة من الرافضة في بلاد الخليج تصنع كذا 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 كذا، مما يثير كثير من الحنق. بعد التثبت تبين أن هذه الصورة التي ترد هي من العراق وتنسب إلى بعض بلدان الخليج وبالأخص السعودية. نعم. تمام. وهي ليست موجودة فيها. الذي ينشرها هم هؤلاء أهل هذا المذهب الباطل من أجل أن يكون هناك شيء من الزعزعة والإشاعة وإظهار أن لهم تمكن وأنهم يستطيعون ويفعلون، لكن الحقيقة غير. يجب أن نتثبت. أنا لا أقول نسكت، أنا أقول نتثبت. فرق بين التثبت وبين السكوت. يجب أن لا نكون بوقا لإشاعاتهم وأن نردد ما يرددون، لا، وإنما نتثبت. وإذا كان باطل موجود في أي بلد نحذر منه و و و و ونكشف زيغه وباطله وضلاله. هذا الواجب علينا في هذا الأمر. أن تكون هذه المجموعات الواتسابية التي بين يديك الآن يجب أن تنشر الخير وأن يبين حال إخواننا في اليمن، وأنهم رجال قائمون بأمر الله جل وعلا، صابرون مرابطون مثلهم مثل إخوانهم المرابطون في أكناف الأقصى، جزاهم الله عنا وعلى الإسلام والمسلمين خير الجزاء، رجالا ونساء شيبا وشبابا وأطفالا. فهم والله هؤلاء ورثت محمد صلى الله عليه وسلم المرابطون في أكناف الأقصى. لا تستطيع الكلمات أن تعبر عن مدحهم ولا عن حسن الثناء عليهم. أسأل الله تعالى أن يمدهم بمدد من عنده.
شيخ الكريم، أنا حقيقة أريد أن تبقى معي طويلا، لكن لعلمي بانشغالك وجزاك الله خير على حضورك، لكن أريد فقط بدقيقة أو أقل استغلال لوجودك شيخ. في مثل هذه الأحداث، في مثل هذه الحملات، يظهر كما ذكرت أبواق يتكلمون يعني كثيرا ويلعبون على بعض الأوتار. بعضهم شيخ كما يقال يعني يرى الجذعة في
عين أخيه،
في عين أخيه، ولا يرى القشة في عيني. الآن يرون يا شيخ أن مثل قناة وصال والقنوات التي تنقل أنها تثير الطائفية وأنها تلعب على هذا الوتر، من مثل هذا الكلام الذي يعني من شأنه إثارة يعني عامة الناس والحديث حول هذه المواضيع. نريد يا شيخ توجيه رسالة لأمثال هؤلاء.
وش فيها الطائفية؟ أنا أسألهم، وليش ما أثير الطائفية؟ إذا الطائفية ضد ديني وضد بلدي، ليش ما أثيرها؟ لما يكون الآخر منتمن إلى طائفة تريد أن تزعزع عقيدتي وأن تشوه وتحرف عقيدتي وتريد أن تزعزع عن بلدي، أنا أول الطائفية. ما العيب في الطائفية؟ ما العيب؟ هل هناك من ينافح عن دينه وعن عقيدته وعن بلاده وأمنه واستقراره الذي هو الحق والذي قامت عليه بلادنا وقام عليه خليجنا، نريد أن نحرفه خوفا من الطائفية؟ هل ما الخوف من الطائفية؟ من المخطئ؟ لماذا يعني أنا أسمى طائفي وهو لا يسمى طائفي؟ ألم يروا ماذا يصنعون؟ ماذا أرادوا أن يحولوا في بلادنا المباركة بلاد البحرين؟ ما الذي صنعوه يا أخي؟ من الذي استطاع أن يثير الفتن وأن يحوي كثيرا من جماعات الغلو إلا إيران وأذنابها؟ إحنا لا، يجب أن يكون عندنا قوة في الحق. خلي يسميني طائفي، وإذا سماني طائفي ما المشكلة؟ أليس هو تغريبي؟ أليس هو الآن ينشر مذهب التغريب ويشيع الفاحشة في المؤمنين؟ ألم يشوه سيرة عمر رضي الله تعالى عنه؟ ألم يسير مسيرا في طعن أمة الإسلام في ظهرها في أي صورة من صورها؟ ألم يكن مع المستعمر يشيع له ويروج له في كل أمر من أموره؟ ما الذي يحصل؟ أنا أقول يا أخي الكريم أن هذه البلاد السعودية والخليج قامت على مذهب أهل السنة والجماعة، ولن بإذن الله تعالى تتغير هذا الأمر. وكل من يخالف مذهب أهل السنة والجماعة ويريد أن يعيش على هذه الأرض محافظا على كرامته، يجب أن يحترم دستور هذه البلاد. الآن لو راح مسلم إلى أمريكا، أنا أسأل معلش، لو قالوا لك خلص تمام، لو راح الآن مسلم إلى أمريكا، أليست هذه القنوات تدعو هذا المسلم إلى أن يحترم القانون الأمريكي؟ أليس كذلك مشعل؟ الحين القانون الأمريكي أهم من القانون الرباني. بما أنك تدعو الآن أنت المسلم أن يحترم قانون أوروبا وأن يحترم قانون أمريكا، لماذا لا يحترم قانون الرباني الذي قامت عليه هذه البلاد؟ لماذا؟ إذا لم يحترم القانون الرباني إذا نحن لا نستطيع أن نحترمه، هو محفول مكفول حقوقه في ظل القانون الرباني، فإذا أراد أن يعيش في ظل أمني ورعاية القانون الرباني يجب أن يحترمه.
شكرا جزيلا لك دكتور وليد على هذا الكلام الجميل وعلى هذه التوجيهات النيرة، شكر موصول لكم أنتم جميعا. ضيفي بعد هذا التقرير هو الأستاذ جمال بن علي غندل، ابقوا معنا.
في عالم ملتهب يضج بالأحداث الساخنة والحروب الطاحنة، ما إن يتسامع الناس بنبأ ظهور فتنة أو محنة في بلد من البلدان حتى تتلوها فتنة أخرى وتتبعها محنة جديدة. وفي ظل التحولات الدولية والأطماع الاستعمارية المحمومة، أضحى العالم العربي والإسلامي ميدان عملها ومضمار سباقها، ومن هنا ظهرت الأطماع المذهبية الرافضية التي تسعى للسيطرة والنفوذ وتعمل لتحقيق مآرب سياسية وأطماع توسعية، فأشعلت أتون الحرب في أكثر من جهة، لتظهر الحركات الرافضية المسلحة في الدول العربية تهدد أمنها واستقرارها. ومن هذه الحركات التي كان لابد فيها من موقف واضح بين فتنة الحوثيين وأثرها السيء في بلاد اليمن. من هنا كانت هذه الحملة الإعلامية لنصرة أهل السنة في اليمن، ففي الأيام الماضية برز نجمهم وعلى صوتهم وانكشفت سوءتهم للعيان بعد حصار صنعاء وإعلان السيطرة عليها وإملاء الشروط، رغبة منهم في اقتسام الكعكة اليمنية وأن يكون لهم دور سياسي مؤثر ويتلونهم شؤون البلاد والعباد. وليت الأمر قد توقف، فبين مطرقة الحوثيين وسندان الفوضى يعتصر قلب اليمن، فسيطرة الحوثيين تعدت إلى طغيان وفوضى دراماتيكية ممنهجة تتضمن قتلا وإفسادا، والله لا يحب المفسدين. فما صنعه الحوثيون في الأيام الماضية مع تسارع للأحداث وسيطرة على عدة محافظات وترويع للآمنين واعتداء على النفس بغير حق وإزهاق للأنفس، يشكل انتهاكات صارخة لحقوق وحرمات وحريات الإنسان. أما عن الاعتداء السافر على الجامعات والمساجد وطرد بعض المصلين من أهل السنة من المساجد والحيلولة بينهم وبين ذكر الله تعالى وإقامة الصلاة، فحدث ولا حرج. فتفجيرات وهدم للمباني وتسلط على الممتلكات وتشريد وتهجير للأسر، كل هذا يبعث على الأسى والقلق من الأيام القادمة. فقد بات الآن من الضروري التحذير من خطرهم الداهم، لذا كانت هذه الحملة الإعلامية في التوقيت المهم والحساس من تاريخ اليمن ومع ثلة من العلماء والمفكرين والمحللين للأحداث، نسلط الضوء بعمق على واقع يئن لنكشف حقيقة السفاح وهدفه والأثر الارتدادي للتطورات الأخيرة على اليمن والمنطقة العربية.
أهلا ومرحبا بكم أيها السادة المشاهدون، مرة أخرى معي في الجزء الثالث والأخير من هذه الحلقة والتي هي بداية لهذه الحملة المباركة الحوثيون ذراع إيران، الأستاذ جمال بن علي غندل، أهلا ومرحبا بك أستاذ جمال. نبدأ بتساؤل، طبعا قبل ذلك نشكر جميع القنوات المشاركة في هذه الحملة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلها في موازين أعمالهم.
قبل أن ندخل الشيخ في المحاور التي نريد أن نتحدث عنها، هناك تساؤل طرحناه للدكتور وليد قبل قليل لكنه أراد أن يجيب عليه، أن تجيب عليه كونكم يعني من أهل اليمن. التساؤل: كيف حضر الحوثيون إلى هذه البلاد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، بادئ ذي بدء نشكر جميع القائمين على هذه الحملة، وعلى ونشكر القنوات التي غطت هذه الحملة وهذا الظن بهم. فالمرحلة هي مرحلة صف الصفوف، ويبدأ هذا الصف من هذه المنابر الإعلامية المؤثرة، فهم أولى الناس بالصف، فإذا اجتمعت كلمتهم كان من بعدهم من باب أولى. وأما ما ذكرت من تساؤل كيف حضر الحوثيون إلى اليمن، فالحوثيون هم لم يأتوا من خارج اليمن، وإنما هم يعني خرجوا من عباءة الزيدية. فالأصل أن اليمن يتقاسمها السنة والشيعة، يعيشون فيها منذ أكثر من 1200 سنة، ليس تقاسما بمعنى النصف أمام النصف. الشيعة الممثلة بالزيدية تمثل من 20 إلى 25% من سكان اليمن، والباقي هم على المذهب الشافعي السني. وقد كان بداية حضور هذه الحركة ونشوءها في بداية مطلع الثمانينات، أبان ظهور الثورة الشيعية الخمينية، نشأ تنظيم أو ما يسمى بالشباب المؤمن، وكان في تلك الفترة أشبه ما يكون بالحركات الطلابية أو الفرق الكشفية. ثم تطور نشوءه إلى أن يعني بعد الوحدة 1990 ميلادية بدأ يخرج إلى طور آخر، وهو الطور السياسي، حيث أسس له حزبين سياسيين هما حزب الحق واتحاد القوى الشعبية. ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى أن صار يمتلك الميليشيا العسكرية المسلحة، وبدأت يعني مواجهته مع الدولة عام 2004 في أول حرب شنها على الحكومة اليمنية. ثم تتابعت الأحداث إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. فالحضور هو في الأصل أنهم أصلهم زيدية، لكن يعني تأثرهم بالثورة الخمينية ودعم الثورة الخمينية لهم أظهر هذه الفرقة وهذه الجماعة على أنها عبارة عن خليط من الزيدية ويعني الاثنى عشرية.
نعم. أيضا دعنا نتساءل عن أمور مهمة حقيقة، وهي وإن كان يعني في تكرارها أيضا بيان ل يعني حال هؤلاء. هناك تساؤل دائما يعني ما يطرح ودائما ما يقال حول حقيقة أن إيران يعني هي من تمول وتحرك الحوثيين في اليمن، بينما نجد أن هناك يعني في تصريحات أنهم أو ليست لهم علاقة في إيران، وأنهم يعني شيء منفصل تماما. حقيقة هذه التصريحات؟
ربما كان في بداية نشوء هذه الحركة كانت يعني تتبرأ من انتمائها لإيران، خشية أن يمقتها الناس وأن يعني وأن لا يقبلوها كونها تشكل جهة عميلة لدولة يعني لها عداؤها مع العالم الإسلامي. لكن في الفترة الأخيرة منذ يعني عام 90 وبالذات منذ أن صار لهم حزبا سياسيا، بدأت تظهر ملامح يعني إيران وبصماتها فيه، منذ أن يعني من عام 94 يوم أن سافر الأب الروحي لهذه الحركة بدر الدين الحوثي، الأب لحسين المؤسس الشاب الذي الهالك، يوم أن سافر ولجأ إلى إيران فترة من الزمن، ثم لحقه ولده، ثم تتابعت القيادات في الزيارات على إيران، ثم بدأ يظهر وجه إيران الكالح في هذه الحركة في الفترات الأخيرة. فصار حتى الآن في المظاهرات والاحتجاجات تجدهم يرفعون الأعلام الإيرانية، ويرفعون صور الخميني، ويرفعون صور حسن نصر الله وغيرهم من رؤوس الاثنى عشرية وشيعة إيران. فصار الوجه واضحا، ويعني لم يعد هناك من يشكك في انتمائها لإيران. ثم بعد ذلك يعني مسكت بعض السفن التي يعني تحمل السلاح والعتاد لهذه الجماعة، جيهان واحد وجيهان اثنين، ومسك بعض الخبراء ضباط في الحرس الثوري الإيراني، والذي كان آخرهم من أطلق سراحه يوم أن أسقطت صنعاء في يد الحوثيين. الذين تم إلقاء القبض عليهم في معارك عمران التي كانت في شهر رمضان الماضي.
نعم. أيضا نريد أن نتحدث بشكل مفصل حول توسع الحوثيين التوسع العسكري داخل اليمن.
نحن كما إذا تكلمنا عن التوسع العسكري فإننا نتكلم عن أولا أن هذه الحركة ليست وليدة الساعة، فهي حركة نشأت منذ أكثر من 30 سنة. إذا قلنا من عام بداية الثمانية من 82 عمرها الآن قرابة 32 سنة، وهي من ذلك الوقت وهي تتغلغل في المؤسسات العسكرية والأمنية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الوزارات بمختلفها، فلا تجد وزارة ولا جهازا حكوميا إلا ولهم فيها موطئ قدم، وبعض الوزارات تكاد أن تكون إلى فترات يعني محدودة تكاد أن تكون شبه مغلقة عليهم، مثل وزارة العدل كثير من القيادات في هذه الوزارة ويعني والأماكن الحساسة يسيطرون عليها ولهم يد طويلة فيها. أيضا بالنسبة للجيش ومؤسسات الأمن قد ظهر جليا بعد إسقاط صنعاء أن هذا الجيش أشبه ما يكون يعني بالجيش المخترق أو بالجيش المتحوث، لأننا الآن نتحدث عن معسكرات بأكملها سلمت للحوثيين وتم إسقاطها عنوة وسلمت أسلحتها الثقيلة. الحوثي الآن يعني يمتلك من العتاد والسلاح يعني ما يجعله كدولة بداخل الدولة، خرج من اجتياح صنعاء بأكثر من 120 دبابة بالإضافة إلى الدبابات السابقة التي كانت معه بالإضافة إلى الدبابات التي يعني نهبها من عمران، يعني الآن قرابة أكثر من 200 دبابة، ناهيك عن الأطقم المسلحة، ناهيك عن المدفعية، ناهيك عن غيرها، لا يوجد فقط فيما نعلم إلا سلاح الجو لم يسلم له، هذا إذا كان ما سلم له إلى الآن، وإلا حسب علمي فإن مطار صعدة قد تم تشغيله وإعادة تأهيله وهناك طائرات مدنية تحط فيه ولا نعلم ماذا ينزل فيه وماذا يوضع فيه، ولا يستبعد أن يكون يعني الآن صار مطارا عسكريا ويمتلكون شيء من القوات الجوية.
نعم. أدعو جميع الإخوة المشاهدين إلى المشاركة في الهاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت عنوان الحوثيون ذراع إيران، نسعد بمشاركاتكم. طبعا هذا الهاشتاج يظهر أمامكم. أستاذ الكريم، نريد أيضا أن نتكلم وأن نبين للناس بما أننا يعني في بداية هذه الحملة حول الانتهاكات التي قام بها الحوثيون بعد سقوط البلاد في أيديهم، وإن كان هناك شيء يعني من الانتهاكات قبل ذلك.
أما إذا أردنا أن نتكلم عن الانتهاكات فإن أعظم ما سيسجله التاريخ وسيسجله المسلمون من انتهاكات هي الاعتداء على بيوت الله عز وجل وعلى مراكز تحفيظ القرآن الكريم، فلا يعلم حركة تدعي أنها تنتمي إلى الإسلام قامت بهذا الفعل الشنيع، فما أن تنزل إلى أي مكان أو إلى أي قرية لها فيها خصوم إلا وتبدأ ببيت الله عز وجل الذي هو محضن التربية في تلك المنطقة أو في تلك القرية، فيقومون بتفخيخه وتفجيره، وتعجب منهم حينما يسجلون هذا التفخيخ وهذا التفجير حينما يكبرون ويهتفون بشعارهم الزائف: الله أكبر الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. أي نصر للإسلام وهم يهدمون بيوت الله عز وجل وهم يهدمون دور التحفيظ؟ أي
يقتلون العلماء.
نعم، ويقتلون العلماء وغير ذلك من هذه الانتهاكات. أي نصر يرجى من هذه الفرقة وهذه الطائفة؟ وأي انتهاك أعظم من انتهاك دور العبادة المتفق على احترامها عند جميع الطوائف والأديان؟ مع ذلك هؤلاء يعني تاريخهم حافل بهذه الخزايا وهذه يعني وهذه الفعائل التي يعني يندى لها الجبين. نسأل الله عز وجل أن يعجل بزوالهم وأن يقيض لهم أسودا يعني تطردهم من هذه الأرض المباركة.
نعم. أيضا هناك يعني ربما بعض التساؤلات في الهاشتاج، وربما يعني أو أحدهم يسأل حول حقيقة أن إيران كانت تدخل المخدرات إلى اليمن يعني من أجل إفساده، حول هذه الحقيقة يعني دائما وكثيرا ما تكرر هذا السؤال.
هو هذه المسألة يعني تعتبر إيران اليمن عبارة عن منفذ لإدخال المخدرات إلى دول الخليج بالدرجة الأولى، فهي ممر بري باعتبار ما تمتلكه اليمن من سواحل بحرية تمتد يعني من البحر الأحمر من يعني ميناء ميدي في شمال يعني اليمن الشمال الغربي إلى البحر العربي أو المحيط الهندي في أطراف المهرة. فهذه يعني أراضي شاسعة ممتدة على البحر أكثر من 2700 كيلومتر يعني سواحل، هي تهرب كثير من المخدرات، ليس في الهدف فقط إفساد اليمنيين فقط، لكن الهدف أنها معبر لدول الخليج. فالمجتمع اليمني قليل تناول المخدرات لأن المخدرات تحتاج قدرة شرائية عالية، لكنه يعتبرونها منفذ كبير لدول الخليج، لا سيما أن حدود اليمن مع المملكة أكثر من 1200 كيلومتر برية. فهي على هذا يعني، وأيضا تورد للدول الأخرى بالإضافة إلى ما يستطيعون تسريبه إلى المجتمع اليمني. فهذه يعني وسائل قذرة وخبيثة، الهدف منها تضييع الشباب السني ومحق هؤلاء الجيل على أساس يتسنى لهم احتلال البلد والسيطرة على مقدراته.
أيضا هناك من يطلب تعليق حول عدم أو يقول إلى الآن لم توضع هذه الحركة على منظمة الإرهاب أو على قائمة الإرهاب، مع أنها قامت بممارسة انتهاكات، يعني ربما هناك يعني حركات أقل منها يعني ممارسة لهذه الانتهاكات، ومع ذلك يعني تم وضعهم على قائمة الإرهاب. فالتأخر في وضعهم، ما هو تعليق حول هذه النقطة؟
هو الظاهر وهذا البين أن هذه الحركة ترعى تحظى برعاية عالمية، وإلا كما ذكرت ربما منظمات يعني في أطراف يعني في أدغال العالم تصنف على أنها إرهابية لأنها خالفت المشروع الغربي أو خالفت الإرادة الأمريكية. لكن حينما يكون مثل هذه الجماعة تخدم التوجه الأمريكي في القضاء على الجماعات السنية وعلى الصحوة السنية، فإنك تجد لها الرعاية الكاملة لها، ولا تصنف ضمن المنظمة الإرهابية رغم يعني ما شنته من حروب متتالية على اليمنيين جيشا وحكومة قبائل ومدنيين. ولو كان غيرها لكان حظه يعني التصنيف بأنه جماعة إرهابية وأنه يعني ينتمي إلى الجهة الفلانية أو الجهة العلانية، فهذا يدل على كذب هذه الجماعة وعلى كذب عدائها لأمريكا وللغرب. فإنها لو كانت كذلك لكانت أولى بالتصنيف، ولكان يعلن النفير عنها في كل محفل دولي. لكن على العكس كما حصل في عمران، كان مجلس الأمن قد تقدمت بريطانيا بمشروع إدانة وبمشروع إدانة للجماعة الحوثية ووضع بعض رموزها وقادتها كمجرمي حرب مثل أبي علي الحاكم، لكن أمريكا اعترضت على هذا القرار ورفضت يعني أن يكون يعني هذا التصنيف من حق الجماعة الحوثية، لعلمهم أنهم يسيرون على المشروع المرضي عنه من الغرب.
نعم. أيضا نريد أن نتحدث بإسهاب وبتفصيل بما أن يعني بقي معنا وقت حول المواجهات القائمة الآن والدائرة، وكذلك التطورات في المشهد اليمني، وإن كان من المفترض أن نقدمنا هذا المحور لكن أرجعنا ليكون الحديث بشكل أوسع.
والمعلوم أن لا تزال هناك جبهات مشتعلة القتال فيها في مواجهة الحوثيين، لا سيما جبهة البيضاء وهي الأكثر شراسة وضرارة، وهي التي يظهر فيها التحام القبائل اليمنية. فقد كبدوا الحوثيين مئات الخسائر من الأرواح ومئات الأسرى، بالإضافة إلى العتاد الذي حصل عليه الحوثيون من بعض ألوية الجيش اليمني الذي صارت تسلم لهم الأسلحة بحجة أنهم يقاتلون القاعدة. وأنا أعجب من هذه الحكومة العاجزة، كيف أنها تسمح لجماعة فئوية طائفية بأن تحمل هذه الراية وتذبح اليمنيين تحت مسمى القاعدة؟ ما هو يعني ما هي القواعد أو ما هي الأصول التي تلحقون بها فلان من الناس ضمن يعني التنظيمات المصنفة على أنها إرهابية؟ هل لمجرد أنه قاوم المشروع الصفوي الحوثي في اليمن يلحق بهذه المسميات؟ هذا ظلم، وهذا يدلك أخي الحبيب ويدل المشاهدين على ما مدى ما وصلت إليه هذه الجماعة من العمالة للقوى الغربية ولأمريكا بالذات، بأنها صارت هي يعني الجندي الذي يقوم بالمهمة بدلا عنهم ويقوم بالوظيفة بدلا عنهم. وفي الأمس استكمل سقوط محافظة إب بعد أن قاومت أكثر من أسبوعين وسقطت منطقة الرضمة التي كان فيها الشيخ المجاهد عبد الواحد الدعام رحم الله أبناءه الذين استشهدوا بالأمس ومن معهم من الشباب المجاهدين. وهذا الشيخ معروف أنه من القيادات المؤتمرية ومن أشهر حلفاء الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهذا يدل على عمق يعني الأزمة، وأنه ليس كما يظنه البعض أن الأزمة اليمنية هي عبارة عن صراع سياسي سني سني بين الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام وبين الإخوان المسلمين ممثلا في تجمع اليمن للإصلاح. هذا يدل على أن المعركة هي أوسع من ذلك، هي ذات بعد طائفي، هي بين الشيعة من جانب، وإن كانوا يركبون حصان المؤتمر وينتطون ظهر خيول المؤتمر، وإلا فإنهم على الوجه الكالح. وإلا هذا عبد الواحد الدعام لا يمكن أن يتهمه أحد بأنه مع القاعدة، ولو كان معه رجال من القاعدة أو كان متحالفا مع القاعدة لما سقطت منطقته بهذه السهولة. لكن يعني يتبين من هذا أن المعركة كل من سيقف أمامهم سواء كان مؤتمريا أو إصلاحيا أو ناصريا أو اشتراكيا بأي صفة، حتى في يوم من الأيام يعني لاحقوا بعض مسؤولين الحزب الاشتراكي في بعض مديريات عمران، ويعني وكان أدان الحزب الاشتراكي واللقاء المشترك في تلك الفترة قبل سقوط عمران ملاحقتهم لبعض الشخصيات المنتمية للحزب الاشتراكي، لا لشيء إلا لأنهم رفضوا المشروع الحوثي في منطقتهم ورفضوا ذلك التمدد. ولا تزال أيضا هناك يعني جبهات مشتعلة ولكن على الخفيف في الحديدة، وأيضا بعض المحافظات إلى الآن لم يستطيعوا دخولها، وإن كانوا يسربون مقاتليهم بزي مدني إليها حتى يفجروا الوضع في أي لحظة، مثل محافظة تعز فإن لهم فيها مطامع وأهداف كبيرة، لا سيما باب المندب فإنه يقع ضمن هذه المحافظة.
نعم، معنا مداخلة من الأستاذ فهد سلطان عضو المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية باليمن. أهلا ومرحبا بك أستاذ فهد.
أهلا وسهلا، مرحبا.
كيف تقرأ المشهد اليمني وظهور الحوثيين فيه؟
المشهد اليمني في اللحظة الراهنة أعتقد كل من يتابع مسار أو أخبار أو أحداث أو تفاصيل المشهد اليمني ربما سيعرف ولو بالحد البسيط أن اليمن دخلت في منعطف خطير ودخلت في وضع جديد مختلف تماما عن الوضع السابق. خرج اليمنيون في عام 2011 ينشدون دولة عادلة تعيد لهم الحقوق ودولة ديمقراطية عادلة، ولكنهم تفاجأوا اليوم بأن هنالك فصيل من الفصائل بدعم داخلي وبدعم خارجي انقلب على تلك الأهداف وعلى تلك المبادئ النبيلة التي خرج لها الشعب اليمني. وكان الشعب اليمني يبحث عن محاربة الفساد وإعادة مفهوم الدولة إلى مساره الحقيقي، ولكنه اليوم تفاجأ بأنه أصبح يطالب بتلك الجمهورية التي قامت يعني في فترة ماضية على يعني دماء عشرات الشهداء، ضربت العملية الديمقراطية الموجودة داخل اليمن، وضربت المسائل الهامشة السياسية الذي كان يتنفس فيه كثير من السياسيون والأحزاب السياسية داخل اليمن، وضربت الجمهورية التي كانت تعد المحضر الأساسي لمشروع أي دولة. نحن اليوم في اليمن عدنا إلى ما قبل يعني إلى ما قبل 1962. دخلت اليمن اليوم في منعطف يعني مظلم يعود إلى القرون الوسطى، قاموا عبر ثورة وهمية أقصت نصف المجتمع من خلال عدم مشاركة المرأة وحاربت السياسيين المخالفين لهم، وقدموا صورة سيئة أو صورة يعني غير حقيقية عن المواطن اليمني والذي يتطلع إلى الحرية والعدالة والمساواة. جماعة الحوثي اليوم من خلال الثورة التي أقامتها ومن خلال الأحداث التي وصلت إليها اليمن والتي تطغى عليها النزعة الطائفية البغيضة، ولا نقول هذه من واقع الاتهامات ولكن نقولها من واقع تفاصيل كثيرة نستطيع أن نشهدها على الأرض اليمنية. ربما اليوم مكتب يعني التجمع اليمني للإصلاح في أمانة العاصمة دعا الصحفيين ودعا النشطاء ودعا الحقوقيين لزيارة المكتب والذي تكون من 5 أدوار في منطقة السنينة بجوار منزل الرئيس هذه، والذي تعرض
للنهب والسلب بصورة يعني عجيبة وغريبة. لا تقول أننا مقدمون على دولة حقيقية، إنما نحن مقدمون على دولة عصابات ودولة خارج القانون، أو نستطيع نقول على ميليشيات عصابة خارج دائرة النظام والقانون، وإنما تقوم على الحقد وعلى البغض وعلى الكره وعلى نزع الفرقة وعلى اللغة الطائفية وعلى أشياء كثيرة. ربما لا أزيد ولا أضيف على القارئ والمستمع ما يشاهده في التفاصيل في المشهد اليمني.
نعم، نريد أن نسمع عن توقعاتك لما سيحدث في المشهد اليمني مستقبلا.
يعني التوقعات الآن هي ينبغي أن تبني على حقائق أو أن تبني على أساسيات، لكن ما يجري الآن يقول أننا ربما يعني أن اللحظة اليمنية الراهنة مرت بمنعطف خطير، أو مرت بطريقة ربما لم تحصل منذ فترات سابقة. لم يكن يتوقع الشعب اليمني أن يكون رئيس الدولة هو المتورط الأول فيما جرى للأحداث الماضية. كان الناس يتوقعون أن وزير الدفاع يتحرك بفيتو خارجي أو بفيتو أجنبي، لكنهم بعد المعلومات الأخيرة التي سردت من قبل عدد من الصحفيين وعدد من الناشطين والذين جمعوها عبر قيادات كبيرة في الصف الأول، يعني قيادة كبيرة في الدولة، والتي أكدت بأن رئيس الدولة كان هو يعني متورط بصورة مباشرة ويدير كل ما حصل اليمن. تنبؤنا للمرحلة القادمة من الناحية الإيجابية نستطيع أنه ضئيل، بسبب أن المجتمع الدولي خلق يعني خد يعني لا نقول خدع اليمن، ولكن نقول خذل اليمن بصورة كبيرة. المناطق المجاورة لليمن لم تنتبه بصورة حقيقية لما كان يحاك ويجري اليمن، ولذلك تفاجأت مثل ما تفاجأ، وأعتقد أن هذا يعاد بصورة كبيرة على المملكة العربية السعودية، بحكم أنها الدولة المتطورة اليمن والتي كان الأولى أن تكون أكثر يعني أكثر حضورا وأكثر استيعابا لما يحصل في المشهد اليمني، وأن لا تعتمد على السياسيين، والذين كما حصل في وتابعنا خلال المرحلة القادمة الماضية من خلال قناة العربية وخلال المواقع القريبة من النظام السعودي، والذين أكدوا بأنه الرئيس السابق علي عبد الله صالح ظلل المملكة العربية السعودية، ولا يخفون أيضا بأنه كما ظهرت المعلومات الأخيرة بأن الرئيس هادي نفسه ضلل ومارس يعني بما نستطيع أن نؤكد بأنها خيانة واضحة للشعب اليمني وكذلك لدول الخليج. فأعتقد المرحلة القادمة ستكون مشهد قاتل من خلال التفاصيل التي نعيشها اليوم، انهيار كامل لمؤسسات الدولة، فشل يعني لم يحصل في تاريخ اليمن الماضي أن تأخر تشكيل الحكومة كما حصل الآن. نحن الآن انتهت المدة التي اتفق عليها السياسيون والأحزاب ووزدنا عليها، ولم نتقدم خطوة إلا من خلال يعني الاتفاق على رئيس الوزراء، رغم أن رئيس الوزراء نفسه فرض بطريقة من قبل جماعة الحوثي ونظام علي عبد الله صالح فقط، ولم يساعد بقية الكيانات السياسية إلا التسليم. فالمشهد السياسي أنا لست متشائما، ولكن الصحفي الحقيقي هو الذي يوثق وهو الذي لا يكذب بالجمهور وهو الذي يقول بأن الصورة قادمة وأن المشهد سيء وأن اليمنيون ربما مقبلون خلال الفترة القادمة على أيام شديدات. ونحن نشهد الآن التفاصيل في منطقة الرضمة وفي منطقة رداع وفي أمانة العاصمة من خلال متابعة وملاحظة كثير من الناشطين والناشطات، ومن خلال الانهيار التدريجي الذي يجري الآن لمؤسسة الدولة داخل بنيتها الأجهزة الآن، والتي ربما تنذر بكارثة أو أننا مقبلون ربما على حرب واسعة المداخل المرحلة القادمة.
نعم، الأستاذ فهد سلطان عضو المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية باليمن، شكرا جزيلا لك. أستاذ جمال، إذا كان لديك تعليق على كلام الأستاذ.
نعم، ليس لدي تعليق، فما ذكره الأستاذ فهد توصيف حقيقي للواقع، وإن كان كما ذكر أنه ربما الناس ينظرون له أنه تشاؤم، لكن هذه هي الحقيقة. نعس أنا نتكلم ونحن نرى يعني نرى هذا يعني المستقبل الكالح بعد سقوط اليمن يعني وسقوط دولته بهذا الشكل المريع والفاضح بيد عصابة يعني بيد عصابة، ويتحول إلى غنيمة تغنم المعسكرات بهذا الشكل، ويأخذ سلاح البلد بهذه الطريقة المهينة وبتواطؤ من أعلى قمة في الدولة، رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع ونعوذ بالله من ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعني أن يجعل للمسلمين فرجا ومخرجا.
نعم أستاذ جمال، أيضا دعنا نتحدث عن سبل مواجهة مثل هذا التيار ومواجهة مثل هذه الأزمة لمن هم داخل اليمن. الشيخ الدكتور وليد حفظه الله قبل قليل تكلم حول أو وجه رسالة لمن هم خارج اليمن، لكن نريد منك أن توجه رسالة لأبناء اليمن تحديدا، ماذا عليهم أن يصنعوا؟
لا شك ولا ريب أن المعركة الآن معركة كبيرة، وأنه لا يتصور أن الحلول ستأتي يعني كسندوتشات، وأننا بالاستطاعة أننا نخرج الحوثي مما وصل إليه خلال شهور أو خلال سنة أو سنتين. أنا أعتقد أن المعركة تحتاج إعداد وتخطيط ويعني واهتمام. وأعجبني كلام الدكتور عصام العويد حينما يعني تكلم على وجود على ضرورة وضع مراكز بحثية لمثل هذا الموضوع. فإننا الآن إذا كانت دول حصل عليها غبش واستطاع الحوثيون أن يلبسوا عليها، ولعب الحوثيون على علي عبد الله صالح، وأنا أعتقد أنه يعني أنه أيضا علي عبد الله صالح لعب عليه من الحوثيين، لأن علي عبد الله صالح بينه وبين الحوثيين وبين المؤتمر والحوثيين ثأر. فالمؤتمر خاض 6 حروب ضد الحوثيين وقتل مؤسسهم حسين بدر الدين الحوثي، ولن ينسوا له هذا السوء، وسيأتي دوره ودورهم معه، وهي معركة وشيكة، ولا بد يعني من توظيفها التوظيف الأمثل من قبل يعني من يهتم بالشأن اليمني. فكما ذكرت أن المواجهة تحتاج أولا إلى بناء الجبهة الداخلية لأهل السنة في اليمن، وكذا بناء جبهة خارجية لأهل السنة. اليوم نحن في هذه التغطية لهذه الفعالية الإعلامية نفرح كثيرا حينما تغطيها العشرات من القنوات، ونشعر أن هذا بداية صحوة للإعلام الإسلامي. ينبغي مثل هذه القضايا أن يجتمع عليها جميع الخيرون، فإذا لم تكن هذه القنوات ستخدم مثل هذه القضايا، فلماذا أسست ولماذا أنفقت المئات الملايين من الدولارات لإنشاء مثل هذه القنوات إلا لمثل هذه الجروح النازفة من جروح الأمة؟ فلا بد كما ذكرنا من إيجاد جبهة موحدة بداخل اليمن تجمع فصائل أهل السنة جميعهم، حتى يسهل يعني توزيع الأدوار في المواجهة. فالمواجهة لم تعد مجرد فقط يعني مواجهة مسلحة، وأنا في اعتقادي حتى الآن يعني إشعال الحروب لم تعد مجدية، لأن الحرب الآن ليست في مصلحة أهل السنة، فالميزان غير متكافئ. أهل السنة هم صاروا هم العصابة، والحوثي هو صار الدولة، بدل ما كان يعني قبل شهور كان الحوثي هو العصابة وأهل السنة هم الدولة، الآن انقلبت المعادلة وصار العكس. نحن بحاجة إلى بناء جبهة عريضة ولاستيعاب جميع فصائل أهل السنة والجماعة، وبحاجة إلى أن السياسيين الذين يديرون المعركة سواء من خارج اليمن أو من داخلها أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يتبعوا سياسة ميكافيلي الغاية تبرر الوسيلة فيضربوا فصيل بفصيل كما حصل في المرحلة الأخيرة. أرادوا أن يضربوا الحوثي ويتخلصوا من الإخوان المسلمين، فبدلا من أن يعني يذهب الإخوان المسلمون جاء من هو أسوأ منهم، جاء الحوثي السيل الجارف ليأخذ الجمل بما حمل وليأخذ اليمن يعني لقمة سائغة، وهذا بسبب التقديرات السيئة والخاطئة لبعض التصرفات لبعض الساسة الذين لا يقدرون يعني التقادير الشرعية كما يجب وكما ينبغي.
نعم، بما أنك أتيت للحديث عن الإعلام وعن توحد هذه الجبهة المباركة والعديد من القنوات، كان هناك أحدهم يتساءل في تويتر وكانه يعني بأسلوب يعني فيه نوع من السخرية، يقول يعني ماذا يعني يفيد أن نتكلم، أو ما هي فائدة الكلام والحديث وتعريف الناس بالحوثي؟ الناس يعني يدركون خطره والناس يعلمون الانتهاكات التي يقوم بها، هل لمثل هذه البرامج يعني عائد وفائدة يعني تقدم للناس؟
لا شك ولا ريب في ذلك. كيف الناس يعرفون برامجه ويعرفون ما هو عليه، وها هم كثير من قطعان اليمنيين قد التحقوا بالحركة الحوثية وسجلوا في يعني في لجانهم الشعبية، والتحق به من أبناء القبائل السنية متوهمين أنه يعني قدم لهم ثورة حقيقية، لا سيما بعد الجرعة الأخيرة التي قدمت للحوثي كعملية تجميل ومكياج للوجه الحوثي الكالح ليقدم للانتخابات المقبلة. فهذا الكلام يعني مع احترامي لقائله إلا أنه كلام غير دقيق، فلا يزال النخبة عندهم غبش في قضية الحوثي. فكيف بعوام المسلمين الذين أغلبهم يعني ربما لا يطرقون هذه القنوات الدينية إلا نادرا، مجرد ما يقلب يعني الريسيفر أول ما يجد يعني عنوان من العناوين الدينية ربما يمر عليه، ربما لا ينظر إليه بالشهور إلا في النادر إذا كان هناك برنامج يعني وصي عليه أو يخدم هدفا يعني لنفسه. الحقيقة أن الدور الإعلامي هو دور رائد، وأهل بداية الحرب إلا الكلام، وهذا الكلام وهذه الندوات وهذه اللقاءات هي من سيضع حجر الأساس للمقاومة الحقيقية، وينبغي أن يفرغ لها ورش عمل من الأكاديميين والمتخصصين لتنظر الحلول الكفيلة لاستعادة اليمن إلى حظيرة السنة بعد أن فقدت ضمن من فقد من العواصم العربية. فهي يعني الحملة الإعلامية حملة مباركة، ولا نريد من إخواننا أن يقللوا من أهميتها، فهي من الأهمية بمكان. فالإعلام هو الآن سلطة أولى، ومن يملك الإعلام في دول الغرب يملك القرار ويملك يعني تغيير كثير من سياسات الدول.
نعم. الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله له تغريدة ربما يعني قديمة يعني نوعا ما لكنها معبرة. الشيخ يقول: جهاد الحوثيين واجب، واجتماع أهل اليمن على ذلك فرض، ومن وقف في صف الباطنية أخذ حكمهم ولو علق المصحف في عنقه، لأن الإسلام عقيدة لا شعارات فقط. تعليق على كلام الشيخ،
زيادة على كلام الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى، فإن جهادهم واجب على اليمنيين وعلى غير اليمنيين، لأن الخطر لا يتمثل على اليمن فقط، فاليمن ليست هي المحطة الأخيرة للمد الصفوي، اليمن إنما هي المعبر لجزيرة العرب بأجمعها. فالهدف الأول هو المملكة العربية السعودية من هذا الغزو، وهم يريدون تطويق المملكة يعني بين فكي كماشة. فقد أنشئت لهم دولة في العراق، واستلموا الدولة التي كانت سنية إلى حد يعني إلى حد بعيد، استلموها وتحولت إلى دولة شيعية، وها هم الآن بنوا دولتهم الشيعية في اليمن، ويعني كادوا أن يطبقوا سيطرتهم عليها سيطرة تامة. فكما ذكرنا أن الجهاد كما ذكره الشيخ واجب على أهل اليمن، وواجب على جيرانها بنفس الدرجة التي تجب على أهل اليمن، لأن أهل اليمن يملكون الرجال، ربما يملكون السلاح، لكنهم يحتاجون المساندة، يحتاجون الغطاء الدولي، يحتاجون الغطاء الإقليمي ليجاهدوا هذا الجهاد الطويل لاستعادة دولتهم السنية.
كلمة أخيرة الشيخ توجهها للسادة المشاهدين.
إن كان لي من كلمة، فكما ذكر الدكتور وليد رشودي، غدا يوم جمعة، ويرفع الناس أيديهم بالدعاء لإخوانهم بأن يرفع الله عز وجل عنهم هذا المقت وهذا البلاء، وأيضا لنعلم أن ما أصابنا في اليمن أو في غيرها من بقاع الأرض من مصائب تصيب المسلمين فإنما هو بما كسبته أيدينا، فإن الله عز وجل قد جعل منهج التقويم حتى في الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما هزم في غزوة أحد لم يسكت الله عز وجل عن ذلك، بل قال: وما أصابتكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، فلنراجع أنفسنا شعوبا وحكومات، ولنتب إلى الله عز وجل، لعل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا السخط وهذا البلاء ويجمع كلمة المسلمين. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنا وعن جميع المسلمين ما هم فيه.
اللهم أمين. شكرا جزيلا لك أستاذ جمال بن علي غندل على هذه الكلمات الطيبة وعلى هذه الإثرات الرائعة. الشكر موصول لكم أنتم أيها الإخوة المشاهدون في كافة أو على كافة الشاشات والقنوات الناقلة لهذه الحملة المباركة التي انطلقت هذا اليوم وستستمر معكم بإذن الله عز وجل. شكرا جزيلا لكم، نلتقيكم غدا بإذن الله، كونوا على الموعد، إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أمتي المحين البأس يا مصدر بأسي، وادخليني لك يا أكرام أمة، عشت إيماني وحبي جرمانيا، ومسيري فوق درب عربيا، عشت إيماني وحبي جرمانيا، ومسيري فوق درب عربيا.
سيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصيا، ردني أياتها الدنيا نشيا.